بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة والفعل الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على هذا الأمر أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. مرحبا بك.
أهلا فندم.
الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي عميد كلية الدراسات الإسلامية سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية سابقا. ولا لسه
يا عم؟ حرام عليك، انت كده بتعمل لي مشاكل مع الناس.
انت سحبت مع عصاصة مع عصاصة وابو شبشب وابو موتوسيكل
والله من حقهم
بنجو وابو،
ويمكن يكونوا اطهر من كثير من
النهارده في ابو مطوة
ومال حقه.
طيب ربنا يوفقكم جميعا. الوقت احنا عدينا 800 اللي سحبوا عدوا 800
حقهم،
واللي ما يسحبش ما يبقاش مصري.
لا والله حق اي حد يفكر يحلم انه يصلح البلد دي يروح يقدم وياخد ورقه.
يشرفنا ايضا الاستاذ محي الدين وارث. مرحبا بك. ناخب محتمل. ناخب المحتمل.
ناخب مرشح.
استاذ محمد الدين وارث محامي الجماعه الاسلاميه. مرحبا بحضرتك.
الله كمان.
شرفنا ايضا الدكتور انور عكاشه. مرحبا بك.
مرحبا.
دكتور انور عكاشه الداعي والمفكر الاسلامي واحد مؤسسي جماعه الجهاد. مرحبا بك.
شكرا بحضرتك.
شرفنا ايضا مهندس اسامه حافظ. مرحبا بك. مهندس اسامه حافظ عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه. سعداء بكم اجمعين. عندنا كالعاده قضيه وسؤال. قضيه اليوم كيف يتم رد حقوق مظاليم عهد مبارك او كيف يعني نعوضهم او كيف نكافئهم او كيف نجازيهم، لان هم بذلوا وضحوا وظلموا ويعني اهينوا وخسروا كتير. هل من سبيل للتعويض او لرد مظالمهم؟ وعاوزين نشوف ايه هي المظالم وكيف تعوض. ايضا عندنا قضية، هي قضية الساعة، وفاة البابا شنودة. وسؤالنا: هل غياب البابا شنودة سيؤثر على الوحدة الوطنية في مصر؟ نعم ام لا؟ نعم ام لا؟ اظنش على الشاشة شايف نعم طايرة ولا طايرة. بينها لنا يا شباب. نبدأ مع الدكتور محمد ابو زيد الفقي ونتكلم عن خلق اليوم. خلق اليوم خلق الحكمة. الحكمة مش عادة بتتصنف على في الاخلاق المعروفة المشهورة، يعني اللي يحطها ممكن يحطها لاخر وممكن ما يحطهاش. والحكمة قد تكون يعني حكمة إيجابية وحكمة سلبية، يعني قد يكون عدم القول أو عدم الفعل أو السكون أو السكوت أو حكمة، وقد يكون الكلام حكمة، وقد يكون الموقف أو العمل حكمة. والحكمة هو أي قول هأقوله أو أي عمل هأعمله. إنما ندعو الله عز وجل أن نؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة
قد أوتي خيرا.
تفضل نلتزم 3 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة اختلف فيها العلماء اختلاف شديد من ايام الرسالات مرورا بالفلسفة اليونانية مرورا بالفلسفة العربية الى الوقت اللي احنا فيه ده. هل هناك حكمة منفصلة عن الوحي او التنزيل، ولا ممكن اخذ الحكمة من الوحي القرآن الكريم ثم السنة النبوية المطهرة؟ وهل انما وجد اشخاص حكماء قبل الاسلام وما بين الرسالات في الفترات البينية، وكانت الحكمة عندهم عدم التهور وعدم التسرع ووزن الامور ميزان طبيعي لا زيادة ولا نقصان. انما انا عندي مشكلة الان يا دكتور عاطف ان الحكمة في يعني عدم الحصول على مكسب دنيوي والتضحية بمكسب اخروي، بمعنى ان احنا في الانتخابات اللي احنا فيها دي، وظهرت حاجة تقريبا هي في كل الصحف وانا منزل عنها بيان نازل في الدستور النهاردة وفي وكالة رويتر خليته مني برضه، اللي هو عملية الرشاوة المدفوعة لعمل توكيلات في الانتخابات. الحقيقة هي هتحقق مكسب للي دفع الرشاوى ده، لكن لا شك ان هو خسر نفسه وخسر مواطنيه اللي هو ادالهم الرشاوى ديت. وزي ما قالت احدى المرشحات بتقول ايه، بتقول تو هو لما يبدأ بالفساد هيصلح البلد ازاي. فانا بقول لهؤلاء الناس حديث سيدنا رسول الله ما دام هنغترف من السنة الشريفة، يقول لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي هو العضو المرشح لرئاسة الجمهورية، والراشي والمرتشي اللي هو العضو اللي هياخد مبلغ عشان يغير رأيه ويديله التوكيل، الرائش اللي هو المندوب، مندوب العضو ده. فأنا بقول لهؤلاء الناس اللي بتدفعوا رشوة في الانتخابات، أنتم نجستم أنفسكم ونجستم أبناء شعبكم ونجستم مندوبيكم وحلت عليكم لعنة الله، وده شيء مؤكد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تنجوا من هذا الفعل أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. وسوف أراهن أو أتحدى لو نجح واحد من هؤلاء الذين دفعوا رشاوى للمواطنين.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي. أستاذ محي، نصيحتك في الحكمة.
لا والله فاضل نص ثانية. أي واحد يا أخوانا المشاهدين يروح لواحد ويقول له خد فلوس واعمل توكيل للدكتور محمد أبو زيد، ما يعمل ليش توكيل ويروح يشكي في الشرطة. أي واحد على مستوى جمهورية مصر، وانا الحمد لله تجاوزت نسبة 50% وداخل هخلص يعني في خلال اسبوع، اي واحد يروح لواحد ويقول له خد ولو جنيه ويعمل للدكتور محمد ابو زيد توكيل، انا متبرئ تماما من الشخص ده ومن الشخص ده، ويروح يبلغ الشرطة عشان المسألة ما تبتديش بحرام ولن تؤدي الى حلال اطلاق.
نعمل اقتراح جميل يا دكتور ونطور الفكرة.
فضل.
كل واحد مقتنع بحضرتك يعمل توكيل ويحط معاه 100 جنيه ويجيبهم عشان نكمل بيت الحملة الإعلانية.
لا هم لو عازوا هنكملها إن شاء الله. طيب. بس هم لو عازوا ممكن بيجيب عربية على حسابه وحاجات زي كده بيساعدوا في النقل يعني.
يعني الأقصد إنه المقتنع بالمرشح بيدعمه مش بياخد منه.
لا الحقيقة الرشاوة دي خطيرة جدا
ولعلها دعاية مضادة برضو الناس بتشنع بيها على بعض، ولعلها مقالب. أنا أروح أطلع أنا مرشح اطلع 5000 جنيه واشوف ناس من متعاونين معايا بس مش من اللي ظاهرين، واقول لهم روحوا قولوا ان انتم انترفوا الدكتور محمد ابو زيد الفقي واعملوا له
لا هو حضرتك
وممكن تتصور وتتظبط عشان يطلع ان انت اللي عملت.
لا هي وصلت في بعض المراكز ل 250 جنيه والموضوع تم تصويره وتسجيله بالصوت والصوره وباذن النيابه، ويقدم كطعن بعد يوم 8 ابريل. يعني كثير من الرموز دي هتترمى في الزباله ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ محي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم ومن والاه. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. فان الحكمه هي البساطه في الامور، فكان صلى الله عليه وسلم من حكمته انه كان خلقه القران، فكلما نتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فسنكون حكماء. والحكمة لا بد أن تكون للمسلم في مناحي الحياة، تكون في الداعي إلى الله، تكون في الحاكم، تكون في المحكوم، تكون في جميع مناحي الحياة. وكان التاريخ الإسلامي يشرفنا بالحكماء، فكان هناك حكماء في الطب، حكماء في الهندسة، حكماء في الفلك، حكماء في التاريخ، حكماء في كل شيء. فكلما نقترب ونتبع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما سنكون حكماء. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة لا تكون إلا من آتاه الله هذا الخير الكثير، ولا تكون إلا بالقرب والطاعة وعبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص في طلبها، حتى يستفيد الفرد لنفسه ويفيد أمته، وبذلك يرضى عنا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتينا الحكمة ويرضى عنا. فكان أول من اخترع الطب
ان 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 اليوم هؤلاء هم المقلدون للحضارة الإسلامية وينسبون لأنفسهم التقدم والرقي ويتهمون المسلمون الأوائل بالتخلف. وللأسف الشديد قام المستشرقون والتغريبيين بالحملات الشرسة حتى يؤثروا على أبناء المسلمين في حين أنهم يعلمون جيدا أن الحكمة في الإسلام. فقال بعض هؤلاء المستشرقين أنه لو أن محمدا موجود بيننا في هذا العالم لحل مشاكل هذا العالم في فترة شربة فنجان من القهوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا الحكمة حتى تحل كل مشاكلنا ولا تكون إلا باتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا أستاذ محي، جزاك الله خيرا. دكتور أنور وكاش،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا ذكرت الحكمة بإطلاق فهي الكتاب والسنة وما ورد في القرآن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة العملية فهي أن يتحلى المرء بالأناه والحلم والتريث إذا ما فكر وإذا ما قال وإذا ما فعل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعرض لمواقف وبين الحكمة في التفكير. فحينما هم بعض الصحابة لقتل عبد الله بن أبي حينما ارتكب كبيرة مع السيدة عائشة وغيرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه حكمة التفكير، النظر للعواقب، النظر للمستقبل، أتريدون أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه؟ وإذا ما انتقلنا إلى الحكمة في القول فنجد الإمام علي رضي الله عنه حينما يقول: حدثوا الناس فيما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فيأمر بأن تكلم الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم. أما الحكمة في المواقف فنجدها مع خالد بن الوليد في غزوة مؤتة حينما قتل الأمير الأول فالثاني فالثالث، ووجد المسلمين 3000 أمام 200,000، فتولى هو القيادة وناور حتى سحب الجيش من أمام الروم وعاد إلى المدينة. فإذا بالصبية يهتفون: الفرارون الفرارون. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل الكرارون إن شاء الله. لأنه تصرف بحكمة، علم أن هذه ليست هي الموقعة التي يواصل فيها، وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متحيزا حتى يتأهب لمعركة أخرى. الحكمة الإيجابية أن يقبل الإنسان حينما يتعين عليه الإقبال، وأن يتكلم حينما يتعين عليه الكلام، وأن يفعل حينما يتعين عليه القول. وأما الحكمة السلبية فهو أن يعلم المرء متى يتكلم ومتى يصمت، وما يقال وما لا يقال، وما يفعل اليوم وما يفعل في الغد، حتى تتحول حياته كلها إلى برنامج مبرمج، الخطوة الأولى معلومة والثانية معلومة والثالثة وهكذا حتى ينتهي به المطاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا الحكمة، ومن أراد أن يؤتى الحكمة فعليه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يؤتى الحكمة كخلق وكعقل فعليه أن يتتبع حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة ويرى كيف كانوا يتصرفون في المواقف. وجزاكم الله خير.
شكرا دكتور أنور عكاش، جزاك الله خيرا. مهندس أسامة، نشوف بقى حكمتك.
وكثير من الناس بيحاول يربطوا بين الحكمة وبين بعض الأخلاقيات زي مثلا الأناة والحلم وال 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 والرفق بالناس وهذه الأشياء، لكن هو حقيقة الحكمة معناها أوسع من ذلك. الحكمة هي أن تضع الأمر في موضعه الصحيح. قد يحتاج الأمر إلى شدة في بعض الأوقات فتكون الحكمة هنا هي الشدة، وقد يحتاج الأمر إلى رفق فيكون الحكمة هنا هو الرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن بيقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المقصود هنا ليس مقصود هنا مجرد أنك أنت تدعو إلى سبيل ربك بالرفق فقط، وإنما تدعو إلى سبيل ربك بما يناسب المقام من تصرف. الرسول صلى الله عليه وسلم ترفق مع أقوام وشدد على آخرين، حارب أقواما وأشفق على آخرين ورحم آخرين، ولم يكن ذلك منافيا للحكمة. هذه حكمة وهذه حكمة. فالحكمة هو أن تضع الأمر في نصابه الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافق عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، ومع وقتل اسمه اليهودية اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأهدر دم عشرة لما فتح مكة، وعفى عن الباقين. ودي حكمة ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الناس الحكمة، فالحكمة هي أن تضع الأمر في نصابه الصحيح ومكانه الذي يراد له.
شكرا مهندس أسامة، ربنا يبارك فيك. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الحكمة، والإنسان الحكيم بالفعل يتدبر الأمر قبل كل قول أو قبل كل عمل أو قبل كل قرار أو قبل كل تفكير، وبيبقى مهتم كما يقولون في الشرع بالمآلات وما ستؤول إليه الأمور، ويفكر مليا وكثيرا، هل ده يرضي ربنا عز وجل؟ هل ده أضراره كثيرة أو قليلة؟ هل في رأي أفضل من هذا الرأي؟ هل في قول أفضل من هذا القول؟ والحكيم في الآخر هو اللي هيبقى من أهل الجنة أو أهل الفردوس الأعلى. يعني رأس الحكمة أن يدخل العبد الجنة وأن يرضي ربه عز وجل. فإذا الواحد مننا وضع نصب أعينه الفردوس الأعلى أو الجنة وبدأ يوزن كل الأمور في ضوء هذا الهدف، سيتحول إلى حكيما، يعني شاء أو أبى. ندعو الله عز وجل أن نكون من أهل الحكمة ومن أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي، عندنا قضية الساعة. توفي اليوم البابا شنودة يعني بعد ظهر اليوم، وهو أكيد في مصر يعتبر حدث. لمكانة البابا شنودة ولحساسية الأوضاع والمرحلة اللي احنا بنمر فيها، احنا عاوزين ننظر لهذا الحدث من الزاوية الفقهية بداية. ماذا يفعل المسلمون قبل هذا الأمر؟ هل مثلا احنا عندنا من الأعمال اللي بتعمل يقول لك هنعمل 3 أيام حداد، وضعه ايه؟ بنعمل نعي في الصحف او في وسائل مختلفة، بنعمل تعزية، بنعمل سرادق ونروح نعزي، بنحضر الجنازة او هتبقى الاوضاع ايه؟ التصرف الصح ايه بالنسبة لعموم المسلمين او لرموز المسلمين؟ سؤال ليك والبقية الضيوف.
هو حضرتك
طبعا مع اعلان انه مش بنبص يعني بدون اي حزازية سياسية، احنا بنقول ما سيقوله الشرع، اذا راضي به البعض يبقى ربنا يزيدهم من الفطرة الطيبة، ما عجبهمش البعض فده دين، ومش قصدين نجرح يعني. انا مش عارف هتقولوا ايه، لكن يعني خلينا
يعجبهم ان شاء الله، لان إن شاء الله. الامور بقت ميسورة يعني وكويسة، وبقينا بنهني ونعزي يعني ما عادش في حد يقول لا.
خلينا نقول ده رأيك لحد ما نشوف بقية الآراء.
الحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة لعزاء كل المسيحيين في مصر وفي العالم، تقديم عزايا أنا الخاص والخالص ومشاركتي في الحزن على هذا الرجل، لكل المسيحيين في مصر وفي العالم لأسباب ممكن أعرضها فيما بعد. البابا شنودة، وأنا قلت حضرتك في قناة الحافظ قبل كده، قلت إنه رجل حكيم ومحترم وبيزن الكلام ميزان صحيح، ولعله من سوء الطالع في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بيها دي إن الرجل ده يموت، لانه يخشى ان الامور لا تبقى عند اخواننا المسيحيين منضبطة بالحكمة وبالسياسة وبالرؤية الواضحة لهذا الرجل. من ناحية العزاء والمجاملة مع اخواننا المسيحيين، سيدنا رسول الله وقف لنعش او خشبة او ميت يهودي يمر، والصحابة سألوه يعني انه يهودي، قال أليست نفس؟ فجلال الموت موجود، احترام الموت موجود، المجاملة غير ممنوعة على الإطلاق، ويجب ان احنا نبادر ونعزي اخواننا المسيحيين، اذا عملوا صرادق نروح لهم في الصرادق، واذا الناس اللي هي بعيدة عن الصرادق نقول لهم يعني شدوا حيلكم واصبروا وكلام طيب، يعني كلام طيب. مش مهم ان احنا نستغرق في عبارات دينية ما نقدرش عليها، خد باب سيادتك، انما المجاملة العامة مطلوبة، والامر بعد كده بعد ذلك يترك لله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقه، جزاك الله خيرا. شوف رأيك يا استاذ محي.
بسم الله الرحيم. الله سبحانه وتعالى امرنا بان يكون التعايش السلمي بين المؤمن واخيه المسلم، وكذلك صلى الله عليه وسلم اوصانا بالجار، فلا بد ان نحترم الجار، ولكن موضوع ان نعزيه او لا نعزيه فهذا يعني يجب ان نعزيه كما امر صلى الله عليه وسلم، ووقف في الجنازة، كانت خارج الجنازة سائرة امامه صلى الله عليه وسلم فوقف، فمعنى ذلك ان الحي لابد ان يتذكر الاخرة، وان كنا امرنا ان نسرع من امام مقابر من لا يؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن ديننا دائما يوصينا بالتعايش مع الجيران، فكانوا يؤذون صلى الله عليه وسلم وكان يوصينا بهم خيرا صلى الله عليه وسلم، فليس معنى أن لا نعزيهم أننا نبغضهم أو نكرههم، ولكن البابا شنودة ربما يكون خسارة لهم، حيث كان يعني يتصرف مع المسلمين لطول فترة ممارسته في هذه البلد في السياسة، فكان دائما رجل يتعامل بصبر وبحكمة مع المسلمين، ليس فيه التهور وليس فيه الاندفاع، وكل كان ما يحدث في جمهورية مصر العربية هو كان من الخارج، وقد تبين ذلك في قضية التمويل الأجنبي، فكانوا هم المغرضين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولكن الإسلام أمرنا بأن نتعايش سلميا مع جيراننا ونحترمهم في حياتهم وكذلك بعد مماتهم.
طيب نشوف فيديو ونواصل معاك يا دكتور أنور.
القرآن حياتي يهديني.
فقدت مصر اليوم قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك القرازة المرقسية بعد صراع طويل مع المرض، وكان يمثل البابا يعني رمزا لكل الأقباط والمسيحيين الموجودين والمصريين في العالم العربي وفي كذلك في المنطقة المحيطة، وهو كان رمانة الميزان لحل كل القضايا الخاصة بالمشاكل ما بين المسلمين والأقباط التي يعني كانت تظهر من حين لآخر ضمن بعض محاولات الوقيعة بين عنصري الأمة. والبابا شنودة الثالث هو البابا الذي جلس على كرسي البابوية منذ عهد الرئيس السادات، ومعنا على الهاتف القس أندريا زكي نائب رئيس الطائفة الإنجليزية. سيد أندريا البقاء لله، يعني هل لك أن تحدثنا عن يعني متى حدث هذا الخبر المؤلم؟
في البداية نعز مصر والعالم العربي في وفاة قداسة البابا شنودة الثالث، هو رمز تاريخي للمسيحيين ورمز تاريخي للمواطنة المصرية. توفى قداسة البابا حسب المعلومات اللي وردت إلينا تقريبا من نصف ساعة، وبرحيل قداسة البابا شنودة الثالث تفقد مصر والأمة العربية والكنيسة بشكل عام رمزا مهما كان له دورا تاريخيا في دعم الوحدة الوطنية. بدون شك قداسة البابا شخصية متميزة وفريدة.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أو الدكتور محمد سليم العوة، أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي. صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94-172 من داخل مصر.
نعود ليك يا دكتور أنور ونشوف رأي حضرتك.
وطبعا البابا شنودة يعتبر قيادة تاريخية بالنسبة للأقباط الأرثوذكس في مصر وفي المنطقة في أثيوبيا وإلى آخره. وفي ضوء فهمي لفقه الإسلام الحضاري، وأقصد بفقه الإسلام الحضاري هو فقه إسلام الدولة وإسلام المجتمع وإسلام التعايش، فإن الذي يربطنا بغير المسلمين في مجتمع الإسلام وفي ديار الإسلام قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمن البر أن أواسي جيراني غير المسلمين فيما يصابون به من مصائب، وأن أشاركهم في أفراحهم كمناسبات اجتماعية، وبالتالي لا مانع إطلاقا من مواساة الأقباط في فقيدهم الذي يمثل لهم شيئا غاليا وعظيم. والبابا شنودة طبعا تاريخ، ومن باله 40 سنة، أكثر من 40 سنة على كرسي البابوية، وأعتقد أن التاريخ يعني هو الذي سيقول كلمته في هذه المرحلة. بالنسبة للبابا شنودة، ما سيتم بعد وفاة البابا شنودة، فأعتقد أنه من الأشياء الطيبة أن وفاة البابا شنودة جت في أحداث ثورية.
خلينا في الجانب الفقهي أو الجانب الشرعي وبعدين الجانب السياسي.
هو الجانب الشرعي لا مانع إطلاقا في حال التعايش السلمي بين المسلم وغير المسلم من مواساته في أطراحه وتهنئته بأفراحه.
طيب يعني انت مع الاجتماعية. المسلم يروح يعزي
يعزي واسي ويجامل، ده حضارة، دي تعايش وحضارة بال حضرتك. هذا ما يقول به الفقه، ما يقول به الفقه واخد بال حضرتك، استدعاء ايات الموالاة وايات المواجهة وما الى ذلك، ده ليست من فقه التعايش او معنى التفسير حضاري الاسلام. ما انت اذا كان الاسلام بيسمح بوجود غير المسلمين في المجتمع الإسلامي كمواطنين، فإطلاقا مش هيكون وجودهم مع مواجهات وعدم ولاء ومعاداة، لا ده هو مع تعايش. هذا التعايش فيه مشاركة في الحاجات الاجتماعية، فيه مشاركة في المناسبات، فيه مشاركة في الأفراح، فيه مشاركة في الدفاع عن الوطن إلى آخر هذه الأمور. فلا مانع إطلاقا يعني.
شكرا دكتور أنور. مهندس أسامة،
يعني هو طبعا هو أفضى إلى ما قد،
يعني
مفيش مفيش ما يستدعي ان احنا نقلب وراءه، لكن بنقول ان هي ما هيش مسألة دينية. يعني واحد جارك اصيب ومصاب، طبيعي انك انت هتواسيه،
بس هي مسألة.
اما اذا حولناها الى مسألة دينية،
انا بسألك كسؤال ديني.
لا ما هي مش اي حاجة تحطها في الدين هتروح تواسيه وتبعد عن عبارات اللي لها علاقة بالدين. هات وسيط تدعوني يصبر، تدعوني يتحمل بتاع ماشي، انما هات دي مسألة ما هيش علاقة بالدين. انك انت تواسي جارك في جارك نزل به مصاب وبالجمل خلاص
يعني اذا لا حرج من تقديم العزاء في رأيكم،
بس ما استخدمش الصلاحات الدينية ولا عبارات دينية اثناء الكلام. يعني بلك ما يقولوش اعظم الله اجرك مثلا، هو ملوش اجر. ما يقولش كلام زي كده. يعني هو
سيب بقى البقاء لله،
سيب بقاء لله بتاع ماشي، انا ما استخدمش عبارة دي.
احسن الله خاتمتك.
طيب نرجع للسؤال بقى اللي كان مطروح يا دكتور محمد. سياسيا الوضع العام، هل غياب البابا شنودة، طبعا بعد ما احنا خلاص انتوا قلتوا لنا قدموا التعازي، فاحنا بنقدم التعازي وبندعو للوطن انه يبقى يعني في وضع كله مستقر.
انور برهم مطلوب، بس الحقيقة انت بروهم وتقسطوا اليهم الان والفعل المضارع في تأويل مصدر كويس، والمصدر يقول برهم يعني كأنه أمر بالبر، يعني طالما مفيش قتال ولا صراع ولا حاجات زي كده فأمر بالبر، يعني أنا أقول إن في أمر بالعزق يعني
خلاص إحنا نعم. إحنا دي تجاوزنا لبنان البالة النقص الثاني، هل غياب البابا هيؤثر على موضوع اللحمة الوطنية ولا تزيد ولا هتقل ولا الحزبية تقل، ولا كان هو صمام أمان ولا هو كان مصدر استقواء؟ كل الأراء وردة، نشوف رأي حضرتك.
لا أنا بمعرفتي بالتفاصيل وبالتدرج اللي بعد البابا شنودة يعني أخاف شيئا ما من المستقبل.
كيف؟ ماذا؟
يعني أنا مثلا صديق أو على علاقة، كنت على علاقة وأنا ببني معاهد دير القديسة جميانة مع الأنباء فشوي، ومع وفي علاقة من يعني اسمع عن أنباء يؤانس والناس دي، مش في حكمة هذا الرجل. فأنا بتمنى من ربنا ان هم يبقوا خلفاء لهذا الرجل في الحفاظ على الوطنية المصرية والحفاظ على الدولة المصرية، لان احنا مش ناقصين يعني. البلد الان ظروفها صعبة جدا، فلو مسك المسيحيين واحد متهور ومسك المسلمين برضو واحد متهور، فيعتبر ان مصر دي انتهت خالص.
لا للمتهورين.
ومصر مرشحة ان يمسكها متهور، والراجل ده مات وممكن يطلع بعد منه واحد متهور، ولذلك انا بقول لك سوء الطالع انه مات في الظروف دي. يا ريت مالك او ملك الموت كان لف لفة عندنا في الازهر.
رضي الله عنك يا دكتور. شكرا. شكرا. الاستاذ محي رأي حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارى انه يعني ان المسلمين والنصارى نسيج واحد ولا يؤثر فيهم فرد، المفروض كده يعني، لاننا المسيحي ولد في بيت المسلم ولم نغدر بهم في يوم من الايام، وثبت لدينا ان كل التحريض والفتن الطائفية كانت من عملاء محرضين كانوا ينوون الخراب في هذه البلاد. فارى انه بمغادرة البابا شنودة انه ان شاء الله ما زال النسيج الوطني نسيج واحد، خاصة ان القرآن قد اوصانا بهم، وصلى الله عليه وسلم قال من اذى ذميا فقد اذنته بالحرب. فنحن عاملهم بالاحترام وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني نلزمهم طالما نعاملهم بالادب وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنلزمهم ان يكونوا مثل هذه المعاملة الحسنة، ولا يكون تحريض من الخارج. لو دخل تحريض من دول أجنبية وجاء من يخلف البابا شنودة فسوف تكون حروب أهلية لا طائل لها، فنسأل الله العفو والعافية.
جزاك الله خيرا دكتور أنور.
والله معلش، وعشان نعرف إيه اللي ممكن يحدث لابد أن نسأل من هو البابا شنودة. هو البابا شنودة هو من أسيوط، واسمه نظير جيد، وولد في 1922 وتخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم تاريخ، ثم التحق بقوات مسلحة، ثم عمل فترة بالصحافة، ثم دخل الدير وتخرج كراهب في نهاية الأربعينات، وأحدث ثورة في التصور القبطي الأرثوذكسي داخل الكنيسة. يعني هو يعتبر من أصحاب الاجتهادات داخل مسيرة القبطية الأرثوذكسية التي خالف فيها آباء سابقين، منها أنه أوجد ما يسمى بمدارس الأحد، ثم أوجد مجلات أو منشورات داخل الكنيسة كالكرازة، وبدأ يتكلم عن تسييس الديانة القبطية، وأوجد طيار، وحتى إذا ما يعني أصبح البابا بدأ ينفذ أفكاره. وهو لو دخل الكنيسة طيار كبير جدا من تلامذته هو، وفي طبعا طيار قد يكون معارض دي اللي هو طيار الأب متى المسكين، دي قصة بقى كبيرة جدا في صلاة داخل الكنيسة. ولكن هو أقول أن وفاة بابا شنودة جاءت في ظروف الفكر أو الوضع الكنسي والوضع السياسي تجاوز كثير جدا تأثير بابا شنودة وتأثير غيره من البابوات. يعني المستقبل القادم أعتقد أن الثورة أوجدت وضعية أو شكلية بأن لم تعد الكنيسة هي الحضن الحامي للأقباط، لأن البابا شنودة كان حول الكنيسة إلى حضن حامي للأقباط أو دولة داخل دولة، لأنه كان يجد رد فعل واستجابة من النظام السياسي. وكان هناك اعتراض كثير جدا، اعتراض كبير جدا من الأقباط أن تكون الكنيسة هي ولي أمر القبطي، وده لأن هذا قد يخالف معتقد الأقباط بدع مال الله لله وما لقيصر لقيصر. قيصر في التفسير المسيحي اللي هو الحاكم أو الدولة التي يخضعون لحكمها وما إلى ذلك. فأعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد تآخي وتحاب وتقارب، ولن يكون هناك مشاكل طائفية، لأن الأقباط بدأوا يلجؤون إلى المؤسسات الدولة لنيل حقوقهم، بدأ ما كانوا بيلجؤوا إلى، ربما تكون الظروف قد أجبرتهم لجوء الكنيسة عشان يأخذوا حقوقهم، لأن الدولة كانت فاسدة مفيش فيها قانون، فهو لازم يكون في ضغط ولازم في كذا. لكن الحين إذا ما استطعنا أن نقيم دولة مؤسسات لا دور فيها إلا للمؤسسات، فالأيام القادمة ستكون أيام طيبة ويكون فيها معيشة سلمية بين المسلمين والأقباط.
شكرا دكتور أنور، جزاك الله خيرا. نستأذنكم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا دكتور عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بك، تفضل.
أهلا بك ومرحبا ومرحبا بضيوفك الكرام.
الله يكرمك.
عزك الله. يعني أنا أردت أن أدلي بدلوي في قضية خطيرة قد أثرتها في هذا البرنامج، وهو موضوع تعزية النصارى في من مات لهم سواء كان شنودة أو غير شنودة. أنا يؤلمني أن أسمع من أحد الحاضرين أن يقول إن هذه مسألة لا علاقة لها بالدين. لا يا أخي الفاضل، كل شيء عندنا له علاقة بالدين، كل كبيرة وصغيرة، الاجتماعيات، السياسة، كل شيء يرتبط بديننا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل شيء ينبغي أن يصدر عني ينبغي أن يكون موجها بتشريع من الله، وينبغي أن يكون موجها لله. هذه مسألة أردت أن ألفت النظر إليها، فلا يقال لا علاقة بحكم الدين في ذلك. هذه واحدة. الثانية أن يقال حينما نسأل أعزيهم أو لا أعزيهم أقول هذا رأيي، لا مجال للرأي في هذه الأمور، ونحن ما نسأل لنجيب بآرائنا، وإنما ينبغي أن نجيب بما يراه الدين وما يحكم به الدين، وتلك هي الثانية. وأما الثالثة فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قام لجنازة، وقد قام لجنازة يهودي، ولما سئل قال إنها نفس، ينبغي أن نكمل هذه الرواية ثم ترك القيامة بعد ذلك، ثم ترك القيام بعد ذلك. ومسألة القيام وعدم القيام ليس فيها مستدل على أن نعزيهم أو لا نعزيهم، ليس دليلا على هذا، إنما الدليل يؤخذ من النصوص، والنصوص ينبغي أن نسأل هل أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم تعزية غير المسلم أو لم يبح. أنا أحيل الحاضرين والجالسين على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، فليقرأوا ما قاله وما ساقه من أدلة، فالرجل لا يتكلم برأيه. وعليهم أيضا أن يقرأوا في صحيح البخاري حكم عيادة المريض من هؤلاء، ثم إذا مات يعزى ولا يعزى، ليعلموا أن ما قاله أهل العلم في هذه المسألة أن مريضهم لا يزار إلا إذا دعي إلى الإسلام، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مريضا يهوديا، ذهب ليدعوه للإسلام، يقول ابن حجر فلا يعاد إلا إذا دعي أما بغير هذا فلا. أما إذا مات ميتهم فلا يعز كما قال أهل العلم، لأنه للأسف الشديد قد تبين كفره وبهذا رحل على كفر فلا يعز. فماذا نقول إذا ما عزينا؟ نقول قد ذهب إلى الجحيم ومات كافرا، هو لا يعز لأنه قد ثبت كفره وبموته تبين لنا أنه كافر. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في حق أبي سيدنا إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وهو أبوه، تبرأ منه وهو أبوه. إذا كان الإسلام يدعونا إلى حسن المعاملة فهذا حق، إذا كان الإسلام يقول أنت برهم وتقسط إليهم فهذا حق، ولكن لا علاقة بهذا بقضية التعزية والعزاء، وهذا أمر ينبغي أن نلفت النظر إليه. الإسلام حينما نتكلم عنه ونقول الإسلام الحضاري، الإسلام هو الإسلام، لم يتغير في القرن العشرين ولن يتبدل ولن يحدث هذا. الإسلام هو الإسلام، وقد جعله الله سبحانه وتعالى صالحا لكل زمان ولكل مكان، فليس هناك إسلام حضاري وإسلام غير حضاري. الإسلام هو الإسلام وأحكامه ثابتة في كل وقت وفي كل حين، والإسلام يمنع من هذا. الذين يتكلمون عن شنودة على أنه رجل وكذا وكذا وكذا، ينبغي أن ننظر إلى شنودة من شقين. الشق الأول الشق السياسي، ليقل أهل السياسة فيما يحل لهم، يقولون كان رجلا كان حكيما كان 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 كان. الشق السياسي أنا أتركه لأهله، ولكن إذا أردت أن أتكلم عن الشق الديني فإن شاء الله سأرسل إليك بعض الشرائط ليستمع إليها هؤلاء الحاضرون الذين يتكلمون عنه وكأنه هو الذي أوتي الحكمة وقد أوتي خيرا كثيرا. سأرسل إليهم بعض الشرائط التي سجلت لشنودة وهي عندي وقد رددت عليه، وكانت إحدى الأسباب في قضيتي في عام 2006، كيف يتكلم عن القرآن وكيف كان يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعتقد لو سمعوا كيف كان يتكلم عن القرآن وكيف كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يستحق أن يقال في حقه كلمة طيبة ولا أن نعزي أهله فيه، لأنه أساء إلى الله وإلى الرسول وإلى القرآن، وشرائطه عندي حجة عليه. فأرجو إن شاء الله تعالى ألا نجامل أحدا على حساب الدين. والدكتور محمد أبو زيد الفقي كان لي كلمة ألا ننافق العوام، فأنا أرجو أيضا ألا ننافق النصارى. قضية نحن نحبهم أو يحبوننا، إذا أردنا أن ندخل في قضية الحب وأردنا أن نتكلم عن قضية الحب، أنا أرجو ألا يلوى ذراعنا بهذا. نسأل أنتم تحبوننا أم لا، نجلس نتكلم معهم عن عدالة الإسلام وأن الإسلام أمرنا أن نعدل معكم وأن نحسن إليكم وكذا 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 وكذا، فإذا ما ضاق عليهم هذا الباب فتحوا بابا آخر. طيب أنتم بتحبونا ولا بتحبوناش؟ طيب دعنا نتكلم في قضية الحب. هل هم نحن نحب عيسى ونحب مريم، هل هم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعهم يجيبون إذا كنا سنتكلم في قضية حب. إن أجابوا وقالوا نعم فنحن سنحبهم ولا خلاف بيننا وبينهم، ولكن إجابتهم واضحة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبغضهم، يكفرون بهم به ونحن نكفر بهم، وهذه حقيقة ينبغي أن نعلنها. فالكلام عندنا ليس في الحب، فهم يبادلوننا بغضا ببغض، وقد حدثنا الله عما تكنه صدورهم، والله سبحانه وتعالى لم يدرس علينا. إنما القضية فيما بيننا وبينهم قضية العدل. الإسلام علمنا أن نعدل معهم حتى ولو كنا نبغضهم، وقال الله نبغضهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا سادة، النصراني إذا مات مات على كفر ولا يعز، وهذا هو الإسلام. وإذا أردنا أن نمتدح شخصا من ناحية سياساته فلا بد وأن نبين للناس حقيقته من ناحية الدين. وشنود مات والله يبغض الله ويبغض رسوله ويبغض القرآن ويكيل للقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم، وشرائطه عندي حجة عليه، وهو يتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم له من المخازي ما له، وأنه كاذب في دعواه، وأن القرآن فيه ما هو كاذب وباطل. فهل يجوز لنا بعد هذا أن نقول رحم الله شنودة؟ أرجو إجابة من الحاضرين إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا جزيلا دكتور عبد الله. الدور عند حضرتك مهندس أسامة.
وطبعا كلام بيسموه عندنا غليظ زياده عن اللزوم يعني. طيب. انا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم قراته منذ اكثر من 30 سنه من وانا لسه تلميذ في المدرسه، مش لسه هتعلم منه يعني ازاي. وكلامنا حجر ده انا قراته بسم الله، فيش حد فيهم جاب دليل صريح بالمنع والاصل في الشيء الاباح، انما هو بيجيب الكلام العام اللي بيتكلم عن الموالاه وبيتكلم عن التشبيه بالنصارى وحاجات زي كده ويستغلها في ان هو يضع منها يطلع منها قواعد وفتاوى. انا مش بنكر عليه قوله، له ان يتبنى ما يراه، لكن المساله ليس فيها دليل صريح بالمنع، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى قبر امه وبكى عليها وهي ماتت كافره، ولا كانت مسلمه وهي ماتت كافره، وبكى على قبر امه والصحابه يعزوه في هذا الامر، قال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت في ان ازور قبلها فأذن لي. والحديث موجود في صحيح مسلم. مش دي صوره من صور التعزيه الصحابه بيعزوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ام اللي ماتت ليله 50 سنه، خد بالك. فيعني ايه، انا المفروض ان انت تحترم راي الاخرين كما يحترم رايك، انما نفاق مش عارف الايه وكلام غليظ ما يليقش ان هو يقوله وهو بيتكلم عن اخرين من اخوانه في الحركه الاسلاميه. الواحد لما يعوز يتكلم بهذه الطريقه طريقه ما تليقش. اما الحديث عن حضرتك كنت بتسال السؤال
عن غياب
لا الموضوع. هو يعني
ايه يؤثر على الوحده الوطنيه؟
احنا لماذا نحن في هذا القلق من الوحده الوطنيه؟ مش الوحده الوطنيه، حجم نصرف مصر كام؟ 4% من الـ يعني احنا 96% مسلمين. المفروض ان احنا يعني كل هذه، هل سمعت عن فقر يقلق فيل في 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 وحده وطنيه مش وحده وطنيه؟ احنا نستوعبهم، هم قله موجوده في البلد، احنا اللي بنحمل عليهم، واحنا اللي بنوكلهم، واحنا اللي بنشربهم، واحنا اللي بنديهم على دماغهم لما يمشوا غلط. لازم يبقوا حاسين كده واحنا حاسين كده. انما الحديث قال بلجانين اللي احسن وحده وطنيه، وهتفكر وحده لو جه فلوباتير بدل، ولا جه متياس، ولا جه مش عارف مين، كل هؤلاء حجمهم ايه في هذا البلد؟ حجمهم في هذا البلد 4%.
بس ده كلام مش سياسي يعني، ده كلام يبدو جميلا
الكلام
ومريح للي وللمشاهدين، لكن على مستوى على ارض الواقع
حتى
ولو هم اقل من ذلك عددا فهم
قلق في غير موضعه،
اصحاب حقوق، وبعدين لهم اكمل لك السؤال، لهم عمق خارجي وفي اقباط المهجر، واقباط المهجر يعني بيتعمدوا ان هم يكونوا شوكه.
البلد فيها قانون، البلد فيها نظام، وفيها يعني البلد فيها نظام وفيها قانون.
انا قريت خبر ان مش عارف اقباط المهجر عملوا سفاره ليهم في مش
عارف وعملوا برلمان وعملوا ما يعملوا. يا البلد فيها قانون، ولما تكون في حكومه بتحترم نفسها يبقى هو كده.
ما هو امريكا ضربت
المسلم،
امريكا ضربت افغانستان عشان بن لادن والظواهر، عشان كم مئات الافراد.
العصر ده انتهى.
طيب يعني انت اجابتك شايف انه
لا، انا اجبت كده، البلد فيها دوله وفيها قانون، اللي بيمشي حسب القانون يبقى بيحترمه، مسلم او مسيحي، اللي ما بيمشيش حسب القانون يبقى بيطبق عليه القانون، مسلم ولا مسيحي. هنشوف اللي يرعبنا بقى، احسن فتنه الطائفيه ومش فتنه الطائفيه، هما كان دول.
انت الدكتور عبد الله سخنك.
لا محمد.
يعني هل في اضافه ولا ننتقل؟
هو بس بالنسبه لكلام الدكتور عبد الله
خلونا نتجاوز يعني.
لا عاوزين، لا هو سالني كم سؤال، انما انا مش
هو سال الدبلوماسي سام
ده، استشهد سالني كمان
استشهد
على كل حال.
لا علق علينا كلنا، علق
أيوة كل أيوة. لا هو عادي يعني، انا مش هعلق على الكلام بمعنى ان انا هرده ولا كده، انما هضيف اشياء كثيره. الموت له جلال، اللي ميت ده مسيحي يهودي منافق كويس. عبد الله بن ابي بن سلول كان عامل مشاكل جامده جدا لسيدنا رسول الله والصحابه. لما جاي يموت ارسل رسولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له عبد الله بن ابي بن سلول يريد قميصك ليكفن به. كويس؟
بس اي حكم هتقوله ده حكم على مسلم في الاخر.
لا بس اقول ان في حاجه في الاسلام اسمها التعاطف.
طيب اتفضل كمل.
مع المسلمين ومع غير المسلمين، اللي بيسموه في الفرنسيه الكومن سنس، يعني ده موجود تعاطف مع المسلمين ومع غير المسلمين. والرسول كان ربنا بيقول وان يعني من ضمن القسم بتاعه وانك لعلى خلق عظيم، واخد بالك ساتر، واحنا يجب ان احنا نقتدي بيه. فشال القميص اللي هو فوق وارسله الى عبد الله بن ابي بن سلول، فشمه بانفه قال لا انا عاوز القميص اللي على الجلد اللي فيه عرق رسول الله. فرجع له الراجل اداله القميص، قام سيدنا رسول الله ادارة وقلع القميص اللي على جلده ولبس القميص ده وارسل القميص لعبد الله بن ابي بن سلول. هنا لحظة الموت لحظة يجب ان هي يبقى لها نوع من الجلال لكل الناس حتى للحيوانات، خدوا حضرتك. وان لما نيجي بقى لدليل قراني واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، التحيه هنا منكره ولذلك مش مقيده اطلاقا باي صيغه من صيغ
الا بما يخالف ال
ايوه فواحد مسيحي لما واحد عندي مات جه عزان هذه تحيه، لو واحد عنده مات لازم اعزيه ويعزيه بافضل يا عزيز زي ما عزام، واخد بال سيادتك، يعني ياخد معايا نوع من المساعده والاكل واسيبه لاهله على اساس ان هم في ظروف صعبه، يا زي ما قال البقاء لله اقول البقاء لله، واخد بال حضرتك. فمساله يعني هنقول بقى الايه اللي هو لو يعنق النص، لو يعنق النص. تعالى بقى على الكلام الكويس عن المسيحيين، عاوزين نشوف سيدنا رسول الله قال ايه عن النجاشي وهو مسيحي وهو بيقول للمهاجرين روحوا له. الكلام كانها قصيده شعر مدح في النجاشي المسيحي.
لا مش مسيحي، لا ده مسلم،
لا اسلم بعد كده.
يا اله الا الله. والمهاجرين رحيلوا يا جماعه
قبل ما يروح قبل ما
لا يا اخوانا
نعم
انا صحيح كل كلمه بقولها لان انا بقالي 50 سنه بشتغل في الشغلانه دي. كويس. البابا شنوده ده له معايا موقف لابد بقى يذكر بقى بالمره. كنت مألف كتاب اسمه عوامل التبشير في المسيحية، بدرسه الطلبة الثالثة ورابعة في الكلية. انا بتكلم على الميزات اللي في المسيحية اللي عملها بولس اللي بتخلي الناس تدخل في المسيحية ده على مستوى العالم. هو لازم الدكتور عبد الله برضو يعرف ان احنا اللي بعد المسيحيين يعني هم 2 مليار و 300 مليون، احنا مليار و 600 مليون. ففي افريقيا وفي البلاد دي لما انت بتعرض المسيحية وبتعرض الاسلام الناس الجاهلة بيختاروا المسيحية وما يختاروش الاسلام، العلماء والمثقفين بيختاروا الاسلام ولا يختاروش المسيحية. عشان نعمل حركة تنوير او تبشير في افريقيا او دعوة اسلامية سميها كما شئت، لازم نعرف الدين اللي قصدنا ده فيه ميزات ايه. خدوا طالب وكان بيشتغل في بيشو سمك في اسكندريه وحطه وقعد يشوي سمك على جهه البابا شنوده يفتح عماره لبركه ده بالنسبه للمسيحيين وياخد فيها شقه للكنيسه. فهم كانوا بيفطروا يعني كان عدى الصيام بتاعهم فقالوا له اختار يا ابانا حاجه تاكلها يعني. فهو بص على السمك لقى الكتاب ده نزول حاجه يعني، خد الكتاب وقال له اديه لي يا ابني بعد اذنك اقراه في اليومين اللي هقعدهم هنا دول. وفعلا قرأ الكتاب ونزل واداله الكتاب وقال له لما تقابل المؤلف قبلوه لي بين عينيه وخليه يجي لي الدير في اي وقت يتقابل معايا، الميعاد مفتوح يعني. قال له ليه؟ قال له لانه اول ازهري يالف كتاب عن المسيحيين وما يشتمهمش. انا فعلا ما قلتش الكتاب حاجه خالص غير في الاخر قلت انا عاتب على علماء المسيحيه انهم ضيعوا على شعوبهم فرصه اللحاق بركب الاسلام الدين الصحيح. بس دي العباره الوحيده اللي انا قلتها، لكن كله كان تحليل علمي والكتاب خد بعد كده زيوع. على كل حال انا عاوز اقول يا ريت ان احنا نقرا في مختلف الكتب زي الناس زي ما الراجل ده ما كان بيقرا ونتعمق ونجمع معلومات كثيره. والدكتور انور لما قال بالزاويه الحضاريه ما كانش بيغلط،
لا ده هرد على
ده. هو عاوز يقول انا بتكلم عن الاجتماع البشري اللي اتكلم عنه ابن خلدون.
طيب احنا كده الامور واضحة. الاخ محي عايزين نبدأ في القضية بتاعتنا كيف يتم رد حقوق مظاليم عهد مبارك. بداية عاوزين نحدد المظاليم عشان ما تبقاش الكلام عايم كده ونشوف ازاي هياخدوا حقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ظلموا في عهد مبارك هو كل الشعب المصري للأسف الشديد. مبارك لم يتهاون ولم يتهادى ولم يحاب له أي طائفة أو أي فئة من فئات الشعب المصري، بل حارب كل الفئات بما فيهم الفقراء بما فيهم الشباب المتدين والغير متدين، بدأنه في الثورة كانت كل الشعب المصري وقف ضد حسني مبارك. فأكثر طائفة ظلمت في عهد مبارك هم الذين كانوا يخططون مخططات الغرب مخططات الصهيونية، فكانوا ينفذونها. هو حسني مبارك كان هو العميل الأكبر لليهود والنصارى والماسونية العالمية، بدليل أنهم كان كما قال أحدهم وهو اسمه غونستون قال أبيد الإسلام، طالما أن الإسلام موجود فلا قيام لدولة بني يهود، فلا بد حتى تقام دولة بني يهود لا بد أن يحارب هذا الإسلام وهذا الدين. فكان أول ما قام به حسني مبارك هو محاربة الشباب المسلم واعتقالهم في السجون، ولم يعمل حتى بقانون الطوارئ. المادة الثالثة مكرر من قانون الطوارئ جعلت للمعتقل حقوق في سجنه وأثناء اعتقاله وبعد الإفراج عنه، ولكن للأسف الشديد كان حسني مبارك يعتقل هذا الشباب ويزج به في السجون بدون أي قرار اعتقال. البعض منهم كان ليس له قرار اعتقال. كنا قانون الطوارئ نفسه قال للمتظلم المعتقل من حقه بعد 30 يوما أن يتظلم من أمر الاعتقال، فكنا نقوم بعمل تظلم من أمر الاعتقال يقول هذا غير موجود في السجن.
طيب عايزين برضو نبقى مركزين أكتر أخ محي عشان
ماشي.
نخش في الموضوع. أنا كنت عاوز نحدد، لأن لو أنت بتقول إن كل الشعب مظاليم خلاص يبقى نستنى الإصلاح العام في الدولة، لأنه الرد إن هم كل المخطئين يحاسبوا وكل المظلومين هياخدوا حقهم، إنما إحنا بنتكلم هل في فئات بعينها مخصوصة بالظلم مركز؟
طبعا هي الشباب الإسلامي اللي هم دخلوا 17 عاما وخرجوا من السجون 50 عاما، وطبعا هذا قانون الطوارئ جعل لهم حق التعويض، جعل لهم حق التعويض. القانون المدني في المادة 63 كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم ارتكب هذا الخطأ بالتعويض. التعويض ده في القانون المدني المصري يكون له 3 أطراف. أول حاجة لابد أن يكون خطأ، والخطأ ارتكبه مبارك ضد الفئات الإسلامية وزج بهم في السجون. ثانيا لابد حتى يكون لهم تعويض أن يكون هناك ضرر، والأضرار لا تكفيها حلقات ولا تكفيها كتب، حيث أن هناك أضرار مادية وأضرار أدبية أمست بهذه هؤلاء المعتقلين سواء على أنفسهم أو على أهليهم. وهناك علاقة سببية بين الضرر وبين الخطأ توجب التعويض، فهؤلاء الشباب لابد أن يعوضوا. وللأسف الشديد قمنا برفع قضايا تعويضات لهم، وللأسف أشد أنه هو أمن الوطني هو امتداد لأمن الدولة السابق، لم ينفذوا حتى أحكام الصادرة بالتعويض منذ 7 و8 سنوات، لم ينفذوا هذه الأحكام بحجج واهية، يقولون أنه ليس هناك ميزانية، في حين أننا نجد أن من قاموا بالتخريب في شارع محمد محمود وفي مجلس الوزراء وحرقوا وأخربوا في هذه البلاد أن لهم يعتبرهم شهداء ويقوموا بتعويضهم في أقرب وقت، بالرغم أن الدولة لا تسمح كما يقولون لا تسمح. وإحنا نرى فإخواننا هؤلاء قاموا لأجل دين الله سبحانه وتعالى، بدليل أنهم حتى اليوم لم نرى منهم من يقف في ميدان التحرير وطالب فئات بمطالب فئوية.
طيب عاوزين الكلام قانوني شوية يا أخ محي. إحنا عندنا في حالات متباينة، يعني ممكن واحد اتقبض عليه اعتقال لأي سبب بدون أي جرم واضح،
لمجرد انتمائه لجماعة او تبنيه فكرة او قال خطبة قال درس عمل دعوي واعتقل سنين ما حتى ولو اتألفت له قضية. في نوع تاني كان بيعمل تنظيم ولو وآلية فيها قوة او فيها عنف
لكن ممارس قتالية يعني
ممارس لسه لكن كان عنده نية او وفي واحد عمل جريمة يعني في واحد
بلاش نقول جريمة عمل عمليات
خلينا معلش انا سيبني ما انا هعكس شوي عمل جريمة بمعنى انه كسر محل وموت صاحبه بتاع خمور ولا هاجم ضابط شرطة ولا اسم شرطة وبقت جريمة وخد حكم. احنا بنتكلم على ثلاث هل انت عند حضرتك دول متساوين؟
طبعا هو القانون فرق في المعاملة. هناك من هو معتقل سياسي ويطبق عليه قانون الطوارئ وان كان طبق عليه خطأ القانون الطوارئ كان يلزم في حالة الاعتقال لابد ان يكون تتوافر حالة من حالة الاشتباه او حالة التشرد هما اللتين اباح فيهما القانون المادة 3 مكرم من القانون الطوارئ الاعتقال. فكان هناك يعتقلون هذا الشق يكون انسان بريء في الشارع وسرعان ما يلقوه بتهمة التشرد بالرغم ان كلمة التشرد او لابد ان في القانون اوضحها انه لابد ان يكون له سوابق وسبق ان يكون له حكم قضائي اتهمه بالتشرد واتهمه بالخطورة الامن العام. وكان لكن للأسف الشديد كانت مباحث امن الدولة تعتقل بدون ضابط ايا كان من الاشخاص بل كان قانون الطوارئ قال من فوق 17 عاما بل كانوا هم يعتقلون اقل من هذا السن وكان يدعونه في
السجن.
الحالة الثانية ما شدك
هم مستوون عندك
أجوب. لا ما هو القانون هقول لحضرتك ما هو انا باسف
يعني انت لما تطالب لده وده وده هل هم يستوون عندك؟
ما انا اقول لحضرتك هحاصر ده الموضوع. الحالة الثانية حالة من ارتكب جرما يخالف القانون دوكم كان يطبق عليهم قانون الاعتقال قانون الطوارئ بالاعتقال بدون اي سبب. يعني كان ممكن واحد في الشارع مجرد مثلا لحية او مجرد مثلا معاه حقيبة سوداء مثلا يعرفوش ايه اللي فيها ده يقول لك ربما كان يعتقلوه في غياب او كان الشباب اللي هو في يوم من الايام كان يعتقلوا في حملات الفجر يخش في المساجد
برضه ما جاوبتش سؤالي. انت بتحكي لي اللي انا قلته وما انت ما اضفتش.
طيب
انا قلت في واحد اتاخد وفي واحد كان يعني بيجهز لجريمه وواحد عمل جريمه
ماشي ساعتك. ما انا اقول لحضرتك ساعتها هؤلاء القانون اباح لهم التعويض المعتقلين فقط ولكن من كانوا هم على ذمه القضايا والقضايا كانت ملفقه يقال مثلا فتشنا في حقيبه وجدنا فيها اي مره وجدوا كتب فيها اسم ولد كذا قال لك الولد ده من ضمن تنظيم كذا وادخله صاحب هذه الحقيبه. طيب. فهؤلاء ليس لهم تعويض في القانون المصري ولكن احنا نطالب بالتعويض الاثنين اللي كانت القضايا ملفقه حينما كان يتهم شخص
يبقى القانون شخص يبقى القانون بيبيح للمعتقل
التعويض
لاسباب هنقول فكريه التعويض انما اللي عنده
قضيه كانت ملفقه ليس
التعويض
ولكن نطالب بالتعويض الاثنين كانت القضايا ملفقه يعني
يبقى انت بتطالب يعني. مطالبه ثوريه وليس مطالبه قانونيه حسب القانون الموجود.
هو للاسف لو كان في تعذيب بس
السيئة. او هتعيد يعني تطالب باعاده النظر يعني في المحاكمات.
هو المتهم على ذمه قضيه له حق التعويض لو ثبت ان هناك تعذيب فقط لغير ولكن بصفه عامه ليس كالمعتقل. المعتقل طالما معتقل وغيب في السجون له حق التعويض ولكن من كان على ذمه قضيه الا اذا كان وقع عليه تعذيب وكل ذلك ثابت التعذيب. طيب.
خلينا في نفس النقطه يا دكتور كثيرة. يعني عشان نبقى منطقيين هو لو واحد عمل هو عمله بصرف النظر بقى ان هو كان عنده رؤية جهادية او خطأ او صح او كان عنده ظروف او كان حتى الطرف الاخر ظالم لكنه هو عمل جرم هذا العمل وحكم وفق بنود قانونية خد حكم. هل ده اللي انتوا بتتكلموا عليه ولا انتوا بتتكلموا على المعتقلين فقط ولا ازاي نضبط هذا الامر؟ طيب اقول كلمتين بالنسبه لكلام الدكتور عبد الله وبعد كده هدخل في
سريعتي.
حاضر. اولا انا ما قلتش الاسلام الحضاري، بقول فقه الاسلام الحضاري.
تمام.
واضرب امثله فقه الاسلام الحضاري هو فقه الدوله. يعني مثلا لما تفتح اي كتاب في السياسه الشرعيه يقول لك طرق تولي امير المؤمنين، فاول حاجه الاختيار، ثاني حاجه يقول لك ولايه العهد. ولايه العهد الفقهاء اقروها مع عدم وجود دليل ليها حضاريا حتى لا تنقسم وتنفطم عرى وحده الدوله الاسلاميه. ثم اقروا اخطر منها ما يسمى بولايه القهر. قالوا لو قهر احد المسلمين وتولى عليهم وقرت ولايته لعدم الفرقه. كل ده بيسموه فقه حضاري. بمعنى ايه؟ يعني هو ما فيش عليه دليل غير اللي بيسموه فقه الواقع او فقه الضروره، وكلم فيه
او مصالح
المصالح. واخد بال حضرتك؟ فانا اقصد ايه، ان هو يمكن الدكتور اصل الدكتور عبد الله بدر يعلم من هو عمر عكاشه، من هو اسامه قاسم، ونحن نعلم من هو الدكتور، كلنا اخوه في هذا الطريق، ويعلم كل منا قدر الاخر. واخد بال حضرتك؟ النقطه الثانيه ان ليس يعني الكلام على النصارى لا يعزون ليس شجاعه، والكلام على القول ان النصارى يعزون ليس من الحكمه والاعتدال، انما مساله نقررها شرعا، ما يكون الشرع نقوله بعيد عن اعتبار ان ده شجاع وهذا اقدام وهذا مقابل او ما الى ذلك. احنا في كلامنا كلنا لم نمتدح ولم نذم البابا شنودة. احنا قررنا واقع. واخد بال حضرتك؟ تقييمه دي مساله ثانيه خالص، ومساله بقى لا تزموا الاموات فان هذا يؤذي الاحياء، كلام كتير جدا اذا كنا احنا نريد تعايش يعني بنستحضره. النقطه الاخيره في سرعه، سئل علماء السلف عن ائمه النصارى واليهود او يعني غير المسلمين يهاجمون الاسلام وينتقصون من القران والسنه والرسول، فما حكمهم؟ الجواب موجود في كتب السلف ونجيب اصل. فقال اذا كان هذا في الاديره فلا شيء عليهم، لان هو طبيعي يقول كده، يعني هو في الديره الذي هيقول الاسلام حق، ما بيقول الاسلام مش حق. قال اما اذا اعلنوا، وكان هذا اعلان بقى في الدوله الاسلاميه، حكمهم القتل والاعدام. واخد بال حضرتك؟ فده بصرف النظر برضو عن البابا شنود او غير البابا شنود. يعني ايه؟ فهو المساله
بتوع الحقيقه
اعلنوا
والقنوات
ده نولع فيهم دول اعلنوا. واخد بال حضرتك؟ اعلنوا في مجتمع اسلامي، يعني اللي بيبص من هنا ده يعدم، ومن اعطاش التصريح يعدم، ومن يؤيده يعدم، ومن يغضب له من قومه او من غير قومه يعدم.
لو هو بيبث من هناك بس البث موجه بس لهنا،
ما ده احنا انت ليس لك عليه سلطان، يعني دي
طب لو اتمنيت عليه
ان شاء الله ربنا ييسر ويمكننا يعني. واخد بالك؟ اما لو قالوا لنا ان البابا شنودة بيهاجم القران في الدير، وهو بشخصه كمسؤول عن النصارى ما اعلنش هذا في اي مطبوعه او اعلام او ما الى ذلك، هو يعني في الشريعه الاسلاميه معلش مؤاخذه. واخد بال حضرتك؟ لان هو من حقه يقول الانصار ما يشاء، اذا كان بيقولوا ان الله خالق الثلاث هنزعل ان هو يعني هو بيذم الله وبيتهمه، هنقول له يعني دي وده فقه يعني. واخد بال حضرتك؟ ده فقه يعني. فهو انا عايز اقول ان احنا ما مدحناش البابا ولا ذمناه، احنا بنقرر حاجه.
طيب ننقل على المعتقلين.
المعتقلين حضرتك هو
ليه تعليق برضو على الدكتور عبد الله بسيط.
اما نجي لك ثاني
بمناسبه الموضوع
يعني. لما نجي لك.
طيب. واخد بال حضرتك؟ بالنسبة لحضرتك إذا كنت تعني الموقف القانوني الوضع القانوني، فهو القانون بيفرق بين المعتقل وبين من ارتكب فعلا يراه القانون جريمة، واخد بالك، سواء كانت جناية أو جنحة، وبين الشروع في هذه الجريمة. واخد بال حضرتك؟ فأنت الحالات الثلاثة اللي قلتهم ستك، اللي هو المعتقل، ثم الذي شرع في ارتكاب فعل يراه القانون جريمة، ثم الذي ارتكب فعلا يراه القانون جريمة. فطبعا من ناحية الحقوق في القانون، أنا المعتقل له حقوق أو له تعويض عن مجرد الاعتقال، يعني مجرد الاعتقال له، بس بصرف النظر بقى ان هو ترتب على هذا الاعتقال اضرار تعذيب بتاع بيعوض على تعويض اخر. اما الشروع في الجريمه وفقا للقانون، فبيقدم المحاكمه، اذا ثبت براءته بيخرج وليس له شيء من التعويض، فضلا عن بقى ايه من ثبت عليه وصدر عنه حكم. ولكن احنا يعني القضية لاجب يعني قضية التيار الاسلامي او قضية النضال السياسي والجهاد السياسي والعمل في سبيل الله من وجهة نظري لا تناقش بهذه الطريقة، لان احنا خرجنا على حسن مبارك نريد اسقاطه، نحن نسعى الى اسقاط الدولة، نحن نريد اقامة دولة اسلامية، نريد اقامة خلافة اسلامية، نريد تطبيق احكام الشريعة الاسلامية. فلا يقال اننا ارتكبنا جنايات او جرائم او ما الى ذلك. ده انا بقولك هكون عايزين نقتله، يعني انت هتحاسبني على ايه؟ هتحاسبني كان عندي سلاح؟ ما كنت راح اقتله. وانا لو كنت قتلته من 20 سنة كانت البلد استريحت 20 سنة، لو كنت قتلته من 15 سنة كانت البلد استريحت 15 سنة. فانت عايز ال 50,000 اللي اعتقلوا وال 500,000 اللي اعتقلوا علشان يسقطوا حسن مبارك، علشان ينصروا الدين، عشان يكونوا دولة اسلامية، عايز النهاردة نحاسبهم ارتكبوا جنايات ولا ما ارتكبوش جنايات؟ لا والله. ده انا يعني النهاردة قريت او الحمد لله رب العالمين نواب البناء الجماعة الاسلامية ومعهم نوابنا الاخوان والسلفيين وغيرهم تقدموا بمقترح اسقاط هذه التهم من الاساس من 6 اكتوبر 81 لغاية 11 نوفمبر، لان هذا هو الثورة يا دكتور عاطف. الثورة ليس لها ما يبررها في علم الاجتماع اللي هو في علم الحضارة يا دكتور عبد الله. الثورة لا يبرر، لا يوجد لها ما يبررها الا نجاحها. اذا نجح الثوار قالوا ابطال وثوار، واذا اخفقوا قالوا متمردين وخوارج.
اخفقتم وانتم
مجرمون. لا ما اخفقناش، احنا نجحنا. احنا كنا حلقات انتهى 15 فبراير.
ناخد اتصال.
ماشي حضرتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل
يا دكتور عاطف.
اتفضل.
هل هذه القناة تدعو وتبشر للنصرانية؟
اتفضل.
وكل الفقه كفى نفاق، فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وحديث الدكتور عبد الله هو الحق.
خلاص انت
وكفى نفاق.
حديث الدكتور لازم سمعته في القناه
منافق ونبيع ديننا.
طب اسمع بس، مش انت
يعني الناس اللي جالسين معاك اتسجنوا سنين، وحرام الكلام اللي بيتقال ده. مين شنودر؟
طيب خلاص رايك واصل، رايك واصل. متشكرين متشكرين. اللي احنا سمعنا الرايين الاخ المتصل وانت سمعت الرايين من القناه، واحنا ما بنناقش اي امر بتعصب ولا بروح عدائيه، احنا بيحكمنا قال الله وقال الرسول. دكتور عبد الله جزاه الله خيرا قال برؤيه شرعيه، وضيوفنا قالوا برؤيه شرعيه، وانت عجبك راي الدكتور عبد الله، ده شيء جميل. ممكن انا يكون عجبني انا كمان راي الدكتور عبد الله، والاف الالاف من المشاهدين عجبهم هذا الراي، وممكن ناس ثانيه تاخذ هذا الراي. هم علماء في قلب بعض، وانا وانت سميعه مش هنصلح على العلماء، نسيب العلماء يصلحوا على بعض. نعود
نتكلم على موضوع الدعوة بالنسبة للدكتور عبد الله، ما يهمش خط الحديث. احنا بتكلم من باب الحكمة والمعاملة الحسنة التي امرنا بها الاسلام فقط لا غير. ولكن هم يعلمون جيدا اننا اصحاب البأس الشديد، اننا كنا نقتدي بصلاح الدين الايوبي، فما وما بنيت الكنائس في مصر وانتشرت الا بعد غياب هذا الشباب. كانت مباحث امن الدولة
حينما تسمع يعني ان هناك
كانت تقارير يوجد خطورة، كانت تكتب تقارير يوجد خطورة على الامن لبناء هذه الخمار او هذه الكريس. هو يعلم جيدا وكل يعلم الشعب المصري ان هذا الشباب المسلم واخواننا وزملائنا الجالسين هم يدافعون عن الدين، ولن نداهن احد، ولكن نتكلم عن المعاملة الحسنة فقط لغدا. استنبطت من كل اخوان الجالسين.
مهندس اسامة، نعود لقضية انا عاوز اسأل سؤال منطقي، لانه احيانا بحس ان احنا كاسلاميين بنتكلم بالعافية يعني وليس بالعقل ولا بالمنطق. وانا ما اعود اسمع مثلا اخواننا نقول او نطالب بالعفو عن فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، اما ناقش الاخوة اللي بيتكلموا طب الاقيه هو مش مدرك لآلية اي قرار له آلية. العفو عن الدكتور عبد الرحمن حسب القانون الامريكي لا ليس في ايد احد الا اوباما. طيب هو حكم عليه الورق لما يجي الملف قدام اوباما هيلاقي قاضي وحكم وحيثيات وقانون. حتى القانون ده لو كان معطل واستعمل مرة واحدة في حق الدكتور عبد الرحمن، وحتى ولو متلفقة، وحتى لو ظلموه، في الاخر في حكم قضائي. حكم القضائي ده عشان يتلغي عاوز له مبررات. فاحنا لما نيجي عاوزين نطالب بالعفو عن الدكتور عبد الرحمن او عودة الدكتور عبد الرحمن او الافراج عنه، بننظر في القانون الامريكي ونشوف آلية هذا الامر. انما انا لو افضل اتكلم وطالب هنا 100 سنة وانا معرفتش المدخل، وبعتبر انه الضغط على الحكومة ولا الضغط على البرلمان ولا الجلوس قدام السفارة مش ده اللي هيجيب. كنا عاوزين محامي شاطر ممكن يبقى محامي من امريكا ويشوف، وبالتالي ننجح. ابقى حتى عارف انه لما نطالب المجلس العسكري بيقول مجلس عسكري طالب وفق المادة الفلانية، طالب وفق الجهاز الفلاني او الالية الفلانية. نعود لنفس الامر عندنا ان احنا عاوزين ابو يحيى يخرج كده. طب هو القضية لازم المحامي يخش يشوف القضية ويشوف ايه المبررات اللي خلت النيابة ولا القضاء مديله حبس، ومن خلال القانون، لان هو في الاخر القاضي او الرئيس او اللي هياخد قرار العفو او هياخد رأي قانوني هيتبني على القانون لا غير القانون. صح يا اخي محي؟
نعم.
تمام، نرجع لقضيتنا. احنا عندنا القضية بتقول ان الملف بيقول انه الدكتور انور واخد حكم وطبق الحكم، عمل جريمة خد حكم وطبق الحكم. الحكم ده كان 25 سنة، زودوا له 5 سنين اعتقال، او هو بقى جوه ضرب له 2 وعمل له مشكلتين
انا حكمي كان 42 سنة،
خد حكم. ولا انت بالحكم الاولاني؟
لا هو حكم كده جوه
الاصل
ثوابت يعني
وهكذا. اذا لما يخش الملف بتاع الدكتور انور عند قاضي، فهل احنا بنتكلم في القضية اللي بنطالب بها دي بالقانون ولا بالثورة؟ بمعنى
لا بالاثنين.
طيب نسمع رأيك.
الحمد لله والصلاة. انت حضرتك سألت ان جي 5 6 اسئلة،
هو سؤال واحد
طول بالك معايا شوية.
اتفضل.
اولا احنا ساعة ما عملنا المبادرة اللي بناء عليها بدأ يفرجوا على الناس، كان موجود في السجون 12,000 معتقل لا عدوا على محكمة ولا عدوا على اتهام ولا عدوا على احكام.
ده 12 من الجماعة الاسلامية.
ده 12 من الجماعة الاسلامية، بتكلم على الجماعة الاسلامية. وكان موجود حوالي 150 او 200 واحد واخدين احكام. يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا بنتكلم عن ظاهرة الاعتقال. يعني لسه 150-200. بدأوا يطلعوا المعتقلين وقالوا الاحكام هيقعد يستنوا الوقت ده. لما جاء الحكومة او الرئيس المخلوع وضع قوانين خاصة علشان تحميه وتحمي نظامه، وبناء على القوانين دي الناس دي اتحكمت، واخد بالك؟ انا مش بطالب بان الناس دي تطلع كده، بطالب بانك تسقط القوانين اللي هي الاونصه اللي محطوطه دي، وتسقط القضايا اللي هي فقدوا فيها حقهم في الدفاع عن نفسهم ولا تخص فيها الاجراءات، وانا هحكي لسه التفاصيل، واخد بالك؟ وبعد كده يخرج على اساس كده. النصارى لما راحوا اعتصموا عند ماسبيرو، واخد بالك، وطلبوا بالافراج عن القس المزور اللي واخد حكم 5 سنين، وعن المرأة اللي هي تاجرة الرقيق، جاء عصام الشرف راح لهم وقال لهم احنا عملنا لكم قانون مخصوص ان الناس تطلع على نص المدة. قالوا لهم طب المرأة دي لسه ما كملتش نص المدة، قال هنطلعها هي كمان. وراح نطلع الاثنين، طلع بتاع عمل قانون نص المدة وطلع الجسيس وعمل وطلع المرأة من غير ما يكمل متكمل حتى نص المدة. لما فوجئ بقى ان هو مضطر ان هو يطلع الناس اللي عندنا بتوع نص المدة زيها، اتفابك وطلع شوية وخلى شوية، وفضلوا مركونين وعمالين نطالب لغايه ما قعدوا 4 شهور تاني زياده، لولا ان هم ايه طلعوهم في النهايه. خد بالك. فانا بقول ايه؟ احنا بنقول رئيس الجمهوريه من حقه انه يصدر عفو، خصوصا ايه ان معروف ان معموله دي ان قضايا اونطه وقوانين اونطه معموله كده، من حقه انه يصدر عفو. بلاش العفو، نقول بقى القوانين اللي معموله اللي هي بتدي الناس دي احكام عاليه بدون مبررات. يعني لما يقول لك مثلا ايه الاتفاق الجنائي لغوه من الجنائيين، وقالك اللي اتفق ويعمل تنظيم ضد نظام الحكم من غير ما يعمل حاجه ياخد تأبيده، واخد بالك؟ طبعا ده كلام ملوش اي منطق من اي قانون. لازم القانون يبقى فيه تناسب بين الجريمه وبين القانون لو اعتبرناها جريمه.
توضح يعني ايه اتفاق جنائي لغوه عن
الجنائي؟ يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي ايه
مثلا رجعي
انا عندي ايه؟ انا عندي ان كان قبل كده الاتفاق الجنائي بياخد حكم المنفذ، يعني لو اتفقوا الناس على انهم يرتكبوا جريمه، واخد بالك، وراح واحد ارتكبها بناء على الاتفاق ده، يبقى الاثنين ياخدوا نفس الحكم. فراحهم بلغوها. ده عندنا احنا بقى في السياسة حاطط قانون خاص بيه، حاطط قانون خاص بيه، قال لك اللي اتفقوا مع بعضهم على عمل تنظيم ضد نظام الحكم ياخد تأبيده. في قانون في الدنيا يدي حكم بالشكل ده؟ واخد بالك؟ فهي مجموعة من منظومة من القوانين معمولة علشان ردع الناس دي بدون ما يكون لها مبرر قانوني ولا لها علاقة بالبلاش دي. الأحكام نفسها، القضايا نفسها كانت معمولة ازاي؟ نص القضايا دي او ثلاث ارباعها كان محاكم عسكرية. وانا مش هاجم المحاكم العسكرية، بس انا هقول ايه، انا حكيت لكم مرة اللي فاتت قصة الاخ بدر المخلوف اللي هو ايه كانوا ملفقين له الصندوق القنابل، وبعد كده لما الراجل صح ضميره وراح قال انا كنت ملفق له صندوق القنابل، راح محولها من اعدام لتأبيده. خد بالك؟ لا انا عندي من الصنف ده عشرات بقى، عندنا مثلا غريب الشحات واحمد عبد القادر.
طب انا هخش في التفاصيل،
ما انا مش تفاصيل،
بس انا سؤال القضيه الام لسه ما دخلتش في التفاصيل. احنا بنتكلم بلغه القانون ولا بلغه
القانون؟
طيب لغه القانون ده هيخلينا نقول الاتي، اما ان احنا ما احنا بنرفع بنعمل شكوى يعاد النظر في ملف القضيه تاني،
لا
او هيتعمل قانون تاني بأثر رجعي يعالج، وانا معرفش ده هيتم ازاي. يعني انت هتعمل قانون يا تعمل قضية،
لا قانون
يعني هتعيد محاكمة.
يعني طالما ان رئيس الجمهورية رفض ان هو يعفو هو من سلطته، واخد بالك، يبقى احنا بنقدم لمجلس الشعب قانون ان كل الذين اضيروا نتيجة وقوفهم ضد نظام حسني مبارك يبقى يصدر عفو في القانون،
حتى ولو عملوا جرائم.
جرائم يعني ايه جرائم؟
يعني
ضد حكومة ما اسمهاش جرائم.
لا بس واحدة احنا وانت اسامة خلينا منطقيين.
ده مش منطق.
احنا كلنا ضد حسني مثلا.
ماشي.
الدكتور محمد ابو زيد الف كتب ضد حسني.
تمام.
كويس؟
تمام.
والاخ محي قاعد يعمل في برامج تلفزيونية وفي النت.
تمام.
ونشر السلاح والدكتور انور عمل مظاهرات واضرابات وحضرتك بدات تخطط،
يبقى تسمع.
وانا خدت الرشاش، بس خدت رشاش وهجمت اسم شرطه،
لا يبقى تسمع كيف حدث.
هل احنا الخمسه متساويين؟
تسمع كيف حدث ازاي. طيب. احنا الجماعه الاسلاميه لم تحمل السلاح. استنى بس،
اتفاق الجنائي
لا من سنه 81 لغايه 87 الجماعه الاسلاميه لم تحمل السلاح. وفي هذه فتره زكي بدر بس قتل 31 واحد، منهم 2 اغتيلوا في ازحم شوارع القاهره، شارع الجلاء والطلبيه، قتلوا بدم بارد بدون ما يحملوا سلاح ولا يعملوا حاجه. يعني بتكلم ايه قبل حمل السلاح، يعني اللي ادى حمل السلاح.
طيب خلاص، بس هقف عندي دي واحده اهو. ما هو دي روايتك كويس. انا انا محب ليك وحاسس ان انت مظلوم وعاوز اعوضك. انا الحاكم، انا ولي الامر، انا الرئيس، انا الوزير، وانت جيت بتحكي لي الحكايه دي. هل هاخدها من فم حضرتك؟
لا ده كلام فارغ. لا
ومضي.
لا ده كلام فارغ.
واحدة بس لسه انا بسألك سؤال. ومضي على انه ده مظلوم ويعوض.
لا ده كلام فارغ.
ولا واحدة بس. ما احنا الوقت بنتكلم على تعويض المظلومين.
ماشي.
اولا ده انا بدور على اللي اتقتلوا في الشارع. ده انت بتكلم على قمة الاجرام والظلم.
بقول لك في شارع الجلاء.
اتنين اتقتلوا. الاتنين دول دي روايتك. انما انا لما اجي اخد قرار، وزير ياخد قرار عشان يعوضك ويقول دول الراجل ده يصرف لكل واحد منهم 300,000 جنيه ولا نص مليون ويكرم ابنائهم وما شابه ذلك، ده قراره هو هيتعمل بناء على روايتك ومذكرتك اللي انت هتقدمها له ويمضي ونخلص ومصدقك، ولا هيقول لك طيب ايه يتم عمل التحقيق وتحول لقاضي والقاضي هيرجع يشوف واحده بس، هيرجع للملف هيلاقي زكي بدر عامل ان دول كانوا حاملين للسلاح وكانوا متوجهين لمبنى الاذاعه والتلفزيون لعمل
لا مش كده. هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا في ايام حسن مبارك ما كانش حد يعرف يرفع قضيه في الموضوع ده، ولكن القضيه
هتكلم على دلوقتي.
ايوه انا هقول لك القضيه. لا انا مش الناس اللي قاعده في
السجن ده يوقف تعويض بالاعوان.
استنى بس
يعني.
لا استنى
القضاء في السجن
دقيقه واحده، ما هو بيتكلم على الناس
حتى لو عليه حكم. يعني قدام القاضي ده
الحكم ياخذ اكثر. المفروض احنا دلوقتي بنعمل تصالح
بنروح ده كلام الناس. ده كلام ايه عاطفي وده كلام مشايخ
لا
مع بعض.
لا لا مش كلام مشايخ
بحترم.
لا لا لا, لا مش كلام مشايخ
انما
قضايا ملفقه.
انما احنا مش
لا لا مش ملفقه. استنى بس المحاكم والمحاكم اللي ادارت القضيه والاوراق اللي في القضيه كلها اوراق ملفقه يعني مش مش
سؤال
مش
برضو. سؤالي اللي انا بدات بيه
هكمل لك بقى.
احنا بنتعامل هنتعامل بالقانون وهنمر على قضاء يقول ان انا ظلمت او ما ظلمتش او انا غلطان او درجه خطا.
دي مش جريمه جنائيه.
ولا انا بتكلم على
دي مش جريمه جنائيه.
حاله ثوريه وثوره وقانون ثوره ويطلع قرار كده الجماعة الإسلامية تاخد نص مليار وكل اللي كذا يبقى كذا والإخوان ياخدوا ولا هتبقى ازاي؟
دي مش جريمة جنائية عشان تكلمني بالمنطق ده. دي جريمة سياسية ناس واقفة ضد النظام. أي ثورة في العالم بيحصل لما أول حاجة بتعملها
انت ساعتها ما كنتش ثورة. انت ساعتها
احنا بداية الثورة
كنت خارج على القانون.
احنا بداية في سبيل الله.
لا احنا بداية الثورة وانت ثورة.
انت فهمني يا دكتور أنور. طب انا سؤالي غلط.
بص انا درس حقوق. انا درس حقوق.
انت دارس طيب خلاص
حقوق مش مهندس بس
طيب لا خلاص
انا درس حقوق
ماشي.
فانا بقول ايه اي ثوره بتقوم في الدنيا اول حاجه بتعملها ايه؟ الناس اللي كانت بتعارض النظام القديم وخارج عليه بيطلعوهم. طب ليه بيعملوا كده؟ وفي تونس عملوا كده والسادات لما مسك طلع الناس بتوع عبد الناصر. هو ده المنطق الطبيعي. انما انت بقى هتقعد تعاملني زي ما يكون واحد حرامي سلك محفظه واحد وازاي عايز تطلع واحد حرامي؟ لا ده مش حرامي. ده انا معارض للنظام. انا راجل بتاع سياسه المفروض ان معاملتي وكلامي مختلف خالص. دي قوانين معموله مخصوص ليا.
يعني انت دي قوانين دي انه كل ما يسمى معذره جريمه اتعملت باسم من الجماعه الاسلاميه او من الجهاد
مفيش حاجه اسمها جريمه ضد النظام. ما
انا قلت معذره واللي قالوا سموها جريمه
ما ينفعش.
انت عاوز تعتبرها عمل ثوري؟
انا مش حرامي جيوب.
انا عندي حل والله.
طيب
لا لا مش حل.
قول يا دكتور محمد.
مش حل.
لا انا قصدي احنا مش بندور
على حل.
ندور
على حل. احنا مش
بندور على حل. مش بندور على حل.
لا لا يعني احنا لما فكرنا في عمل جمعيه او مؤسسه
كويس
لرفع المظالم عن الناس فكرنا من ايام الرئيس عبد الناصر لغايه دلوقتي.
تمام. كيف؟ أيوة. بالقانون ولا بالثوره؟
لا القوانين الموجوده حاليا.
القوانين الحاليه اللي موجوده حاليا انا بقول لك هتطلع.
أيوة
انه اغلبيه من اللي انت بتطالب لهم ما لهمش.
انا بقول لك 12200 اغلبيه ازاي؟ 12000 معتقل و200 محكوم عليهم.
لابد يا باشمهندس من خلق ارضيه للتفاهم في الموضوع ده.
تمام.
ارضيه قانونيه. مجلس الشعب في قانون بيعدله او هينتهي يعني ان شاء الله بالعفو عن الناس دي لان الاحكام المعلقه بتضرهم يعني عامله لهم ضرر قانوني في تصرفات حياتهم الوظائف والترشيح والحاجات دي. يبقى دي البدايه الثانيه. القانون ده في قانون ثاني بقى باعتبار المناضل او المجاهد او المعارض لهذه الانظمه الثلاث على جمال عبد الناصر لانها كانت انظمه قهريه السادات مبارك يعتبر ده مجاهد. خدت بال حضرتك؟ يعني قانون تاني يعتبره. بعد كده هنبني على هذا الحق وهيدخل معانا بقى على فكره الجماعات الاسلاميه كلها مختلف اطيافها هيدخل معانا
اليساريين
وهم مسلمين.
تمام.
ولا مسيحيين يعني ولا مسيحيين عشان الاخ بتاع النفاقده.
طيب.
حتى لو مسيحي وكان عنده رغبه في التحرر كنت بقى حضرتك هذا الرجل يعتبر معارض وظلم واخد بال سيادتك. وهتدخل معانا انواع من اللي انقهروا قهر ادبي يعني مثلا في كتاب اعتماد خورشيد شاهدة على صلاح نصر صفحه 33 تقريبا وما بعدها ان صلاح نصر عقد عليها وهي حامل في 7 امام زوجها وتم العقد قول لها انت طالق ثلاثة قال لها انت طالق ثلاثة تعالى يا عم المأذون اكتب من شهود العقد ده الدكتور حسن عباس زكي وزير الاقتصاد
الله يرحمه
فتبع حضرتك وده عضو في مجمع المؤسسة الإسلامية
خلاص بس ده توفى خلاص
دلوقتي خدت بال حضرتك ده كان شاهد على الحكاية دي لا شك ان هذا الرجل وزوج بقى الست دي شعر بقهر، حياته اتدمرت ونفسيته اتدمرت. فهنراعي مثل هذه الحالات الانسانية. يعني مثلا البشمهندس اسامة لما اعتقل تسبب ضرر لاسرته، الضرر ده يقيم بقدره، واخد حضرتك؟
طيب احنا في حاجة إيه؟ يبقى انت اجابتك ان احنا هنفع الاستصدار قوانين تعالج المشكلة.
ايوه
يعني
ايوه،
مش القوانين اللي موجودة مش هتسافر،
ما فيهاش اي امل ولا. يعني مثلا عايز اقول سابك على حاجة.
طيب معنا اتصال.
طيب اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور صفوت.
ازيك يا دكتور عاطف؟ ازيك، اخبار حضرتك؟
الله يبارك فيك دكتور صفوت عبد الغني، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. احنا بنتكلم ومشايخنا الكرام
الله يسلمك ويبارك فيك، احنا بنتكلم على قضية تعويض المعتقلين والمسجونين واللي تم اغتيالهم في عهد مبارك او حتى السادات او حتى حسني مبارك. وقلنا بنقول انه الملف ده ملف صعب، عاوز يتم ضبطه قانونيا. هل هنتعامل مع الموضوع بانه ثورة وانه مش هن القضاء هيبقى دوره فيها ثانوي، ولا هي قضية قانونية بحتة ايا كانت التصورات، ولا بد ان تضبط قانونيا وهتم من خلال بوابة القضاء ايضا؟
هو بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هو بداية الامور طبقا للاولويات. احنا عندنا تفاصيل شائكة جدا. اول هذه الملفات هي ملف فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، الرجل العالم الذي عانى كثيرا في سجون امريكا وما يزال يعاني. هذا الرجل الذي بلغ يعني سنه اكثر من 75 سنة، يعاني من امراض مزمنة. لابد ان يفتح هذا الملف، ولابد ان يتكاتف الجميع، يتكاتف كل المخلصين من اجل انهاء. انا بعتقد ان الدكتور عمر فعلا حياته معرضة للخطر، وان عافاه الله وعافانا جميعا معرض للموت في اي لحظة نتيجة الامراض المزمنة التي يعاني منها. اعتقد ان الدكتور عمر لو مات في سجن امريكا عافاه الله وعافانا ورحمنا ورحمه، ومات الامور هتبقى معقدة جدا. لان انا بعتبر حقيقة موت الدكتور عمر سوف تكون له عواقب كبيرة. نحن نريد ان نحافظ على حياة الدكتور عمر من اجل دعم الامن والاستقرار. اما لو نقول عافانا الله واياه، لا فقط الامور هتمشي فيه. تتعلق بمصالح الامريكية على وجه التحديد، يعني هتمر بالسلام. لكن في النهاية لابد من التعامل مع هذا الملف، لان مفيش مسلم هيقبل ابدا ان يموت عالم في سجون امريكا محكوم عليه بتهمة باطلة وبتهمة وبقانون لم يطبق منذ الحرب الاهلية في امريكا وعلى يد قاضي يهودي. يعني كل هذه الملابسات عن كل المخلصين لابد ان يتكتفوا من اجل انهاء هذا الملف. هذا هو الملف الاول. الملف الثاني هو ملف اخواننا المحكوم عليهم بالاعدام بتهم ملفقة ايضا، وما زالوا يخضعون داخل جدران السجون. عار على الحركة الاسلامية، وعار على البرلمان، وعار على المجلس العسكري، وعار على الثورة ان يظل هؤلاء داخل السجون محكوم عليهم بالاعدام. ويا استاذ يا دكتور عاطف، انا يعني يؤسفني جدا ان انا اقول لحضرتك ان المحكوم عليهم بالاعدام احكام باطلة. عندنا اكثر من 6 حالات احكام غيابية، يعني لم يكن في القضية اوراق تدينهم اصلا، ليست هناك تهم موجهة وليست هناك اوراق اصلا لهم لدى المحاكم التي حكمت عليهم بالاعدام. احكام عسكرية غيابية. ايضا عندنا 2 محكوم عليهم بالاعدام من السويد، نتيجة ان كان في مظاهرة 93 تحديدا يوم 2/10/93 قبل تجديد لمبارك فترة بلدة قبل 4 أيام من التجديد. خرج اخواننا في الطريق من المسجد رافعين لافتات لا لمبارك لا لتجديد مرة ثالثة لمبارك. مبارك صاحب حطاب مر لافتات مكتوبة بهذا الشكل وامام مسجد. في النهاية جيت قوات الامن المركزي جندي ضرب طلقات خرقوج على اخواننا الخارجين من المسجد. اعطاب الطلقة خرقوش ضابط كان يقف امام العسكري او الجندي بمتر واحد مات الضابط قتل الضابط خطأ على يد جندي. طبعا الطلقة الخرقوش معروفة والبندقية اللي طلع منها طلقة معروفة. فوجئنا الحكم بالاعدام على اخونا غريب الجهني وعلى اخونا احمد عبد القادر بالاعدام لانهم هم الذين قتلوا الضابط. للاسف السلاح المحرض في القضية هو فرد روسي لا يتم استخدام طلقات الخرطوش فيه اصلا. ولكن في النهاية القاضي صلاح قدور ده كان بيجيبه حسن بركة محطوط يعني معروف هذا المستشار انه قدار وانه تفاح ونظر اكثر من 12 قضية اصدر فيهم حكم بستين حكم بالاعدام هو لوحده. يعني هذا القاضي اصدر لوحده اكثر من 60 حكم بالاعدام. يعني ده جاي تفصيل يعني قاضي جاي تفصيل. اقصد ان ما زال هناك اخوة محكوم عليهم بالاعدام لا ذنب لهم ولا جريرة تهم منفقة او احكام غيابية لم يتم فيها حتى اي اجراء من اجراءات العدالة. فده الملف الثاني الشائك جدا لابد ان ينتهي. بعد ما تنتهي هذه الملفات الشائكة نبتدي ننظر بقى في مسألة التعويض كيف يعوض هؤلاء. لكن بس انا عندي ناس معرضة للموت فمعرضة للقتل وافكر ازاي نعوض. طلع الناس دي الاول اعتقها من الاحكام الظالمة الجائرة يخرجوا يعيشوا حياة كريمة. وانا اعتقد ان هم وصلوا سن كبير اخواننا في العقرب ايضا يحتاجوا فعلا لعناية ورعاية وان ينفسوا الفترة الباقية من عمرهم بين اسرهم واولادهم واهلهم. فالمقصود ان قبل ما افكر في مسألة التعويض المادي لان انا اعتقد اللي حصل سعد مبارك والله مليارات والله مليارات لن تعوض ابدا ولو يوم واحد مما عانوه اخواننا في السجون ومما يعانيه الدكتور العالم الجليل عمر عبد الرحمن في السجون امريكا. في النهاية يعني لابد من التعامل وانهاء هذا الملف ثم بعد ذلك ننظر في مسألة التعويض المالي لهم سواء قانون وانا بقول قانون بركز على القانون خصوصا المجلس الشعبي فيه اغلبية اسلامية عانت كثيرا لان احنا جربنا ضرائب الالات من القضايا حكمت بتعويض المعتقلين ولم تنفذ في الاحكام وتلك جريمة اخرى ان تصدر عشرات الالاف ويمكث المعتقل يعاني بعد ما طلع لا وظيفة ولا عمل ولا مولد رزق وما عندوش صحة عشان يعمل ويشتغل وعليه ديون تكبده وتكبد اولاده واسرته. في النهاية يصدر له حكم قضائي ويقعد 10 سنين ولا يطبق هذا الحكم القضائي لحد ما فوجئنا ان حبيب العدل بسلامته ياخد الميزانية من وزارة المالية لتنفيذ الاحكام القضائية ويسرعها كما اعلن وكما نشر على صفحات الجرايد 2.7 مليار مليار من تلك التعويضات او من هذه الميزانية المخصصة للمعتقلين. يعني اجرام ما بعده اجرام
ان شاء الله ربنا
يعين. انا مش عايز ارجع تاني لمسألة الأحكام القضائية وتنفذ ولا لا والإجراءات المعقدة، لابد أن يكون هناك تشريع قوي سريع عاجل. وإحنا الحمد لله أعددنا هذا المشروع، مشروع قانون، مشروع قانون ينص على أن لكل معتقل مثلا كل عام مثلا اعتقال له مبلغ كذا، من أصيب إصابات تعتبر خطيرة له مبلغ كذا، من مات في السجون له مبلغ كذا، الأب والأم اللي حرموا أيديهم الوحيد ليهم مبلغ كذا، على أساس أن يتم هذا القانون لتسهيل تطبيق هذا القانون، مش هننتظر لما أرفع قضية تقعد 3 سنين تحكم وبعد كده 10 سنين عقبال ما نحكم. قانون ثابت محدد وينص على مبالغ محددة معينة لكل مصاب أو مريض أو من قتل أو من مات أو من قضى فيه عمره أو ظهر شبابه في السجون. أعددنا هذا المشروع وإن شاء الله صدر تقديمه. حتى احنا قلنا نبدأ بالأولويات، قضية الدكتور عمر أثيرة في ناس ياما في الفترة الأخيرة بعد مسألة منظمات التمويل دي، بعد كده عملنا المشروع بتاع العفو الشامل اللي هو تقدمنا بيه وهجموا السيد النائب ابو العز الحريري وارسى عبارة عن مشروع عفو عن مبارك. بس الحمد لله النهارده كنت في برنامج الارتفاع دي اخر محور واعتذر علنا على الهواء، وانا اعتذر على سوء الفهم، وانا معاك في وجوب الاخراج عمن تم الحكم عليه باحكام ظالمه وجائر واصبعه داخل السجون، واعتذر على الهواء مباشره لحزب البناء والتنمية والذين اللي قدموا هذا المشروع، واعترف انه اساء الفهم وانه التبس عليه الامر وانه يؤيد تماما العفو الشامل عن كل الاخوه الضحايا حسن بركه الموجودين الان في السجون.
شكرا دكتور صفوت. شكرا دكتور صفوت، جزاك الله خيرا. دكتور صفوت عمل لنا يعني فرشة جيدة. نختم معك في السؤال ده نفسه تاني يا اخ محي، وانت المحامي المعني الوقت اللي رسينا عليه انه الامر محتاج تدخل قانوني، بالقوانين اللي موجودة الامر هيبقى شائك، والدكتور صفوت اكد هذا الكلام وقال ان الامر برضو محتاج تدخل تشريعي عشان يتم هذا الامر بسرعة وبشكل عادل. الكلام ده انا فهمت صح ولا انا مقصر في الفهم؟
طبعا بلا شك هو القانون الوضع الموجود حاليا الذي لم يغير، هذا القانون كما قلت انه يعطي حق المعتقل فقط لا غير بالتعويض، اللي هو
طب المعتقل
تم اعتقاله
بتحسب ازاي دلوقتي
بالسنة؟ في قاضي للأسف الشديد يعني كان بيدينا 1500 على السنة، المعتقل 10 سنين كان بيديله 15000 جنيه
بس كده،
وكان لا يعطي لوالديه بالرغم من زوجته ووالديه يعني أهاليهم باعوا أربيهم في البوتجاز واستلفوا وعليهم قروض، بل باعوا بيوتهم عشان خاطر يصرفوا على الأولاد في زيارات السجون. وفي يوم من الأيام لهذا القاضي كان يعني جمع المبالغ، قال انا اديت لكم النهارده يا اخواننا 2 مليون جنيه خربت ميزانيه الدوله، الكلام ده من ثلاثه اعوام. جاء قاضي بعد كده حسنها شويه خلاها 3000 على السنه او 4 على السنه، ده كلها طبعا جاء قاضي تقريبا يعني غير طبيب ده 10 على السنه، سرعان ما شالوه بعد شهرين ورجعوها ثاني الى القاضي اللي هو كان بيدي 5 و4 على السنه. فطبعا هي مسائل تقديريه، القانون يعني مش بيعطي، القانون في مصر هنا يقول على القاضي ان يقدر الاضرار فليس مساله ثابته، ولذلك بعض المعتقلين يقول يظن يقول لك ان الاستاذ المحامي ما كتبش مذكره كويسه او كذا، لا هي القاضي يقدر الاضرار، فقاضي يعطي على
الاضرار مش بيفترض الحد الادنى، بيفترض انه زي ما بيقولوا البديل، ان هو لو كان في الحياه كان هيشتغل ويكسب 1000 جنيه في الشهر 2000 حسب شهادته وخبراته، وبعدين يضرب بقى في بحيث ان السنه مش هتقل عن 24,000
المصحات اللي راحت.
خليني بقول انه
اولاد التعليم
ضائع الفرصه البديله
هي بلا شك يا دكتور. يعني قسمه نظيفه يعني القاضي حتى لا يفرق بين الطبيب او المهندس او مثلا اللي كان يتكسب وتربع عند الراجل مع شركه كده ذات اموال وارباح طائله. القاضي لا يفرق بينهم، ليس لديهم وقت. هذه المساله لا تعنيهم، هذه المساله مساله سياسيه. وبدليل ان القاضي قال النهارده ادير لكم 2 مليون جنيه، ده كان ابخل واوحش قاضي يعني بيبص لميزانيه الدوله وبعدين مش بينفذ هذه الاحكام زي ما قال الدكتور صفوت.
سؤال ثاني، اللي قدموا عملوا قضايا فيما سبق وحصلوا على تعويضات هزيله من هذه، دول خارج حساباتنا ولا دول هيعاد النظر في امرهم مره ثانيه؟
المفروض طبعا يعطوا تعويض، لان هم دول يعني في قاضي ادى لواحد 2000 جنيه على السنه وواحد 10 وواحد 5 طبعا. وبعدين احنا عاوزين نعمل يعني ايه اسقاط التهم واسقاط يعني ايه توضيح ما المظالم وصلح يعني بين فئات، فلا بد ان يعطى مبلغ لكل الناس. يعني دعك من احكام القضاء التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
طيب نشوف فيديو ونعود لحضراتكم مرة تانية ان شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني
لصراطي. بس على رأسها بطل، لكن القاهرة تعتبر أن الوقت ليس ملائما للمطالبة بعودة الشيخ الضرير الدكتور عمر عبد الرحمن، والشيخ نفسه يتبرأ من أي إرهاب ومن أي عنف.
لا أدعو الناس إلى أي عنف.
He doesn't. He doesn't advise people for violence, but his job is to say the truth.
كل مهمتي أن أفضح النظام المصري.
All his job is to uncover and expose the Egyptian regime.
وأن أبين عيوبه ومثالبه.
And I show the faults and. And I show their faults and their means.
وأبين أن حسن مبارك وأولاده.
And I show that حسن مبارك and his children.
يملكون البلايين من الدولارات.
They control billions of dollars.
وعلى العالم الغربي أن يقدمه للمحاكمة.
طيب الله أوقاتكم. إن المواطن المصري طارق السواح معتقل من قبل الجيش الأمريكي للسنوات العشر الأخيرة دون محاكمة، وهو أحد أكثر المعتقلين في غوانتانامو طعنا في السن، وهو في حالة صحية بائسة. وبينما لا تمانع القوات المسلحة الأمريكية في احتجازه حتى مماته دون محاكمة عادلة، فإن هذا لا يعد عدلا. إن السيد طارق السواح يلتمس أي مساعدة ممكنة من جانب الحكومة المصرية كي تلتمس بدورها من الولايات المتحدة محاكمته محاكمة عادلة سريعة، أو الإفراج الفوري عنه وترحيله إلى مصر. هذا ليس خطابا من أحد أفراد أسرة المواطن المصري المعتقل في غوانتانامو، بل إنه خطاب رسمي من مكتب المستشار القانوني لوزارة الدفاع الأمريكية نفسها، موجه إلى وزارة الخارجية المصرية قبيل نهاية العام الماضي. لم يستجب أحد، فتطوع الأمريكيون وحدهم بإسقاط التهم عن المواطن المصري قبل أسبوعين، ورغم ذلك لا تزال القاهرة أذنا من طين والأخرى من عجين، ولا يزال الثمن المصري في عيون حكامه صفرا على الشمال.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شفنا دكتور أنور برضو تاني نفس الكلام عن الدكتور عمر عبد الرحمن، عاوزين نميز ما بين التعويض المادي والادبي والمعنوي.
نعم.
احنا بنطالب بالاثنين بنفس المساواة ولا في اولويات؟ لانه ممكن المعنوي يبقى سهل، يعني يمكن الضغط على المسؤولين واستصدار امر بان دي كلها ما مش هتبقى في صحيفتك الجنائية، انما المادي. فسؤال، هل احنا بنطالب بالتعويض المادي والمعنوي والادبي على السواء، ولا بنطالب بالمادي ثم المعنوي والادبي، ولا الادب والمعنوي ثم المادي؟
هو بداية تحياتنا للدكتور عمر عبد الرحمن وتمنياتنا ودعاتنا بان ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربه. دكتور عمر شيخنا واستاذنا، وان شاء الله تعالى، وهو الافراج عن دكتور عمر عبد الرحمن، اذا ارادت القيادة السياسية في مصر ان تحضره ستحضره في 24 ساعة. وانا اعلم انه في نهاية التسعينات عرضت
ده كلام درويش.
لا انا هقولك، انا اكملها. وفي نهاية التسعينات عرضت الولايات المتحدة الامريكية على حسني مبارك اعادة الدكتور عمر عبد الرحمن بشرط ان يقضي بقية المدة في السجن، فرفض. وكانت الحجة في الرفض هجيب وجع دماغ لنفسي ليه، هم عايزين تخلصوا منه وانا هجيبه، لان القانون يسمح بذلك. واخد بال حضرتك؟
القانون يسمح بذلك كيف؟ قانونهم، قول لي قانونهم عشان ابقى.
قانونهم يسمح ان هو في اللي هي الدول الموقعة على اتفاقية تبادل المجرمين، القانون يسمح بالاتي، انه لو اي مواطن مصري ارتكب جرما على الاراضي الامريكية، ده نص القانون، وتقدمت دولته برغبتها في استقدامه ليقضي بقية المدة في السجون، فوفقا للقانون يجب ان لا تمتنع هذه الدولة. ده موجود يعني اتفاقية تبادل المجرمين في مرحلة تحقيق، في مرحلة المحاكمة، ده في قانون يعرف مرحلة تحقيق، ممكن اجيبه وحاكمه على قضية ارتكبها هناك بالقانون، برضو ده وارد في الاتفاقية سيادتك. اما اذا ما صدر حكم فالاتفاقية قائمة ان هو يجي يقضي الحكم هنا
20 سنة ما عايزين يعملوا
فيه، واخد بال حضرتك؟ فدي قائمة، يعني دي كل اتفاقيات قائمة، وانا يعني قانونا وما الى ذلك. فهو يعني لو توفرت الارادة السياسية لدى القيادة السياسية الموجودة الان او فيما سبق لاستحضر، لان في يوم من الايام كانت الولايات المتحدة الامريكية ادركت انها تورطت في سجن الدكتور عمر عبد الرحمن في امريكا، وانه يعني كان مفروض انها ما تعملش الموضوع ده. عرضت على حسني مبارك، واعتقد الدكتور الشيخ اسامة عنده التواريخ اكثر من مرة، ان هو ياخده يستلمه. وطبعا الدولة لما تستلمه تتعاد انه يدي الحكم، ممكن يدي سنة واثنين ويصدر عفو وفق لقوانيننا، عفو رئاسي وما الى ذلك. القصة دي قائمة يعني. فانا بقول لحضرتك المسألة مش مسألة درويش وما الى ذلك. الموضوع اللي انا بحكي لك عنه بقى بخصوص المعتقلين، هضرب لحضرتك مثال باخويا خيرت الشاطر واخويا حسن مالك. لما الثورة قامت وقالوا نفرج عن الناس، لقوا موقفهم ما يمشيش، كان ساعتها بيقولوا اللي قضى ثلاث ارباع المدة يخرج، فلقوا موقفهم ان هو ما قضوش ثلاث ارباع، كانوش لسه دخلوا في نص المدة، فعملوا لهم حاجة اسمها افراج صحي. الافراج الصحي ده ممكن يكون قضى سنة من 25، ممكن يكون 5، ممكن 10، بس الافراج الصحي مش افراج، ده هو بيقضي الحكم في بيته ولما يخف بيرجع السجن. فالنتيجة لهذا اخونا خيرت الشاطر حسن مالك رفضوا يخرجوا من بورت السجن، قالوا يا عفو يا مش هنخرج. في النهاية مع الكلام خرجوا. في الايام الاخيرة صدر عفو، استصدروا عفو من مجلس العسكري، فتساوى مين؟ اتساوى قدر وكاشر الخارج بعفو. ثم صدر حكم محكمة اول امبارح برد الاعتبار، ورد الاعتبار اللي انا برضو مفروض بس عليه، المفروض انا معزول سياسيا 6 سنين، هو رد اعتباره في 3 شهور بمجرد ما صدر العفو، في رفع قضية ورد اعتبار. كل هذه هل هو بالقانون ولا فرد دراع؟ هو القانون فيه كل الحاجات دي كلها. لو ارادوا انه يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، في حاجه اسمها عفو شرطي اللي احنا خرجنا بيه، وفي حاجه اسمها عفو شامل. العفو الشامل بيصدر رئيس الجمهوريه عفو شامل بيمحي اثر الجريمه السابق واللاحق، يعني انا يما اخون يصدر علي عفو شامل بيبقى كأنني لم ارتكب هذا العمل وكمان لم يصدر علي حكم. واخد بال حضرتك؟ وده حق دستوري لرئيس الجمهورية اللي هو بيقوم بدوره مين؟ مجلس عسكري. واللي هو مفوض فيه مين؟ ال- 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 الجنزوري. يعني الجنزوري يعني احنا عندنا دلوقتي 47 اخ محكوم عليهم بتأبيب.
هو الجنزوري مفوض فيما عدا القضاء هل ده تبع القضاء؟
لا لا ده تنفيذ. التنفيذ غير القضاء. تنفيذ الاحكام سلطة تنفيذية اللي هي الشرطة.
لا ده بديك عفو عام خلاص انت نفذت وخرجت بس عاوز يشيله من الملف بتاعك.
لا لا
من الصحيفة الجنية بتاعتك ما تغارش.
لا ده هو انا بتكلم عن اللي هم لسه جوه. انا بتكلم عن لسه جوه. اللي لسه جوه يستطيع الدكتور الجنزوري ولا كمان بتكلم حضرتك بالقانون يستطيع الدكتور الجنزوري بما هو مفوض فيه بسلطات رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية ان يعطي عفو شامل او مشروط عن اللي هم في السجن
بتوعنا
وانه ممكن يخفف الاعدام الى يخفف حكام.
طيب سؤال سؤال يعني ايه اللي ممكن يكون في دماغ المسؤولين لما يجي يناقش انه اطلعهم ما طلعهمش اطلعهم ما طلعهمش لا مش هطلعهم بيبقى خايف من ايه؟ يعني انا متصور ان اي واحد منهم يتمنى انه يعمل عمل بطولي عمل يمدح بيه عمل يتحسب له وهم فاهمين كده لكن اكيد بيتقال لهم من المستشارين او من الناس اللي فاهمين ده انتوا لو عملتوا ده هيتقال عليكم كذا او بعد كده لو الناس دي خرجت وعملت مشاكل هيبقى انتم ايه اللي ممكن يكون بيعطلهم؟
ما انا برا عشان اوضح لحضرتك الاجابه
وضحت
الموجودين داخل السجن مفيش فيهم حد اخطر من اللي خرجوا يعني هم ما لم يكن في مستوى
بس اللي خرجوا كانوا تكيف وضعهم قانونا اللي قبضى الثلاث ارباع ولا الثلثين ولا
لا هو مش كده يعني اقصد اقول لحضرتك يعني هم الوضع القانوني طب ما ده برضه قانون هو العفو الشامل ما هو قانون حضرتك
ما انا بسالك ايه اللي انت متخيل انه بيقعدوا عن هذا الامر
إنه
بيجعله ضغط. لا يتخذ هذا القرار
مفيش ضغط
مفيش ضغط
يعني
انت من رايي انه
لا هو لازم ضغط هو يعني هو مفيش ضغط هو اللي بيخلي بيخلينا احنا كطيارات
سلاميه
لا لا معلش هو مش كده اللي بيخلينا احنا اللي بيخلينا احنا برضو مش متحمسين او يعني مش هامين في مساله الضغط ان احنا بنطلب
طيب لا يعني ثلاث شهور انه مفيش ضغط او ولاء الاوروبي
لا انا يعني
وليكن نشوف الاتصالات بس ونرجع لكم تاني
يعني اقصد اقول لك ان اليه ما حدث مع خيرت الشاطر ومع حسن مالك لا اصل هو ايه صدر عفو استرد حسن مالك نص مليار جنيه والف مبروك اللي هو خيرت الشاطر يعني ترتب عليه اعمال واخد بال حضرتك ما انا لما يصدر عليه عفو انا هترتب عليه ما يعني ما هو اعظم من التعويضات هرجع شغل واخد مرتب 22 سنه
بس هو لسه المهندس خيرت الشاطر لسه ما
لا لا صدر وخد امبارح رد اعتبار وخد حكم صرف اموال وكل حاجه
طيب
هي من 3 ايام بالظبط
طيب نشوف اتصالات بس يا جماعه اتصالات وقت محدد يعني المتصل قولوا له حد اقصى دقيقتين ماشي ولا بلاش ناخد اتصالات طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
صوت بعيد
كيف الحال فضلتوه
يا مرحبا
يا فرحان واحوال من معك
مرحبا يا شيخ عبد الله
حفظك الله دكتور عاطف
شيخ عبد الله عمر عبد الرحمن مرحبا بيك
اسعد الله حالك وبارك الله فيك
كنا بنتكلم في موضوع الوالد بقالنا يعني فتره في البرنامج وبنتكلم على القانون الامريكي لما انتوا سالتوا المستشارين والمتخصصين قالوا لكم ايه المخرج حسب القانون الامريكي
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بداية نحن نسلم على اخوان الضيوف الذي معك ونتحدث من مقر اعتصامنا امام السفارة الامريكية وقد دخلنا في شهرنا الثامن ونحن في امام الفرد القارب وما زلنا في اعتصامنا المفتوح امام السفارة الامريكية اما بالنسبة لقضية الشيخ عمر عبد الرحمن فهي القضية ليست قانونية أكثر منها قضية سياسية ومن ثم كما قال إتمرج أكثر من مرة حينما تحدثت معه في هذه القضية يقول أن القضية أو المشكلة ليست لدى أمريكا وإنما القضية لدى الحكومة المصرية فلو أن الحكومة المصرية
قامت بتقديم طلب الى الخارجية الامريكية، فهنا يكون حل المشكلة يكون قاب قوسين. ونحن طلعتنا يعني احدى القنوات عن شخصية في جوانتانامو تسمى طارق الدواح، وليس فيها اي قضايا عليها، لكن المشكلة كلها عند مصر هنا لم يتقدم الخارجية المصرية بطلب الى الخارجية الامريكية يطالبون فيها بعودة طارق الدواح، ومن تم هو يقطع في جوانتانامو حتى الان. المشكلة في القضايا اللي تسمى الارهابية او ما يلصق من قضايا الارهاب هي في حقيقة الامر قد اطلقت لارضاء النظام السابق النظام المبارك، ومن تم هم يعلمون حقيقة هؤلاء الاخوة وعلى رأسهم فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن. ومن تم فهناك ليس القضية قضية جنائية، وانما القضية قضية سياسية بحتة. ولو ان الحكومة المصرية قررا حلت القضية، فنحن نوجه من خلال قناتنا المفصلة قناة الحافظ رسالة الى المجلس العسكري نقول فيها ان البرلمان قد رفع الحرج عنكم، فانتم ما كنتم تستطيعون ان تبادروا بتقديم طلب من تلقاء انفسكم، حيث انكم كنتم ترون ان قناه الدكتور عمر عبد الرحمن لم تستطيعوا ان تتقدموا بطلب حتى لا تتحملوا تبعيه هذا القرار. البرلمان والذي يمثل الشعب الان، فكان الشعب المصري قد قال كلمته متمثله في البرلمان بانهم يريدون عوده الدكتور عمر عبد الرحمن الى بلاده، و كلفوا الحكومة بالقيام او بالعمل على ارجاع الدكتور عمر عبد الرحمن، ومن ثم فقد رفع الحرج عنكم واصبح المطلب مطلب شعبي بحت، وكأن الشعب المصري مليون يريدون عودة الدكتور عمر عبد الرحمن، وهذا خصلة العبء عنكم واصبح الامر سهل يسير، ولا نريد اكثر من ان تتقدموا بطلب او تكلفوا الخارجية المصرية بتقديم طلب الى الخارجية الامريكية لعودة الدكتور عمر عبد الرحمن واخوان المصريين الامريكان. ترى والله اعلم ان الخارجية الامريكية لن تتوانى لعودة الدكتور عمر عبد الرحمن ونفعه من السجود.
نتمنى ذلك وربنا يوفقكم وينصركم ان شاء الله يا اخ عبد الله. في اتصالات تاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب هنعتبر ان احنا ما معناش اتصالات، احنا كان الدور عند حضرتك يا باشمهندس. طيب شوف تعليقك الختامي في القضية دي.
انا فالسادات مرة
عاوزين نرتب دماغنا بس شوية يا باشمهندس، هقولك وبعدين نحدد الهدف او الاهداف والالية او الطرق اللي هنمشي فيه، لان نحس ان احنا عاطفيين اكتر منا مرتبين. اتفضل. السادات
السادات مره كان مجتمع بالطلبه اللي في الخارج يعني بيناقش مشاكلهم وبتاع، فبيشتكوا من مشاكل في التجنيد، وكان معاها المشير ابو غزال، فقال له شوف له الموضوع ده ابو غزال، فقال له القانون بيقول، قال له قانون ايه، ما احنا اللي بنعمل القانون. فانا عايز اقول لك انت عملت تكلمنا في القوانين، القوانين المصريه فيها منافذ وحلول لكل المشكلات. احنا كانت لائحة السجون كده، لائحة السجون يسمح للمسجون بكذا وكذا وكذا الا اذا اقتضى الداعي الامني، يبقى مش هيسمح. يسمح المسجون بكذا وكذا وكذا ما دام الداعي الامني لا تسمح. انت عندك كده القانون، عايز تصدر عفو رئيس الجمهورية من حقه ان يصدر العفو في القانون، عايز تصدر عفو جزئي يبقى من حقه يصدر عفو جزئي بالقانون، عايز تطلع على نص المدة يبقى القانون فيه نص المدة، عايز تطلع على تلات ارباع المدة القانون فيه تلات ارباع المدة. هو لو اللي عايز يحل عايز المحاكمة القانون فيه اعلى المحاكمة، اللي عايز يحل بيحل زي ما كانوا بيستخدموا القانون في الاعدامات والتأبيد والبتاع بدون وجه حق. طيب بيستخدموا القانون في الاطراف عن الناس.
انتوا برضو كلامكم بيغضبني معلش. ما هو انتوا بتقولوا كده يعني اما ان انتم تسكتوا وتريحونا وتستعوضوا عند ربنا وفي الجنة تجدوا افضل، او ان انتوا تاخدوا مدرسة
مايكل او اسماء محفوظ او عادل اسمه علاء فتاح قدامكم سكتين ما هو عشان بس ما
قلنا ايه اتفضل لنا ايه انا بقول لحضرتك يعني هو الشيخ محمد شوقي اكرمه والله خرج ازاي ما هو محكوم عليه باعدام مرتين مش كده عمل له عنده محاكمه وخد اخلاء سبيل مرجان نفس النظام طب ما انا عندي 6 7 جوه السجن نفس الحاله وعاملين طعم طب ما يعيدوا له محاكمته
ما هو انتوا كلامكم انه المسؤول ان المسؤولين
أيوة
يسوفون يسوفون
أيوة لا بس بقول لك القانون معايا يعني انا هقول لحضرتك انا متحاكم مرتين عسكري ومره مدني المدني طوارئ والامر بتاع ظابط قرار اي محكمه ملهاش استئناف او نقد محكمه باطله الثلاث محاكم ملهمش استئناف ولا نقد يعني انا قانونا احكام كلها باطله واخد بال حضرتك الحته اللي قالها الدكتور اسامه الشيخ اسامه اللي هي مساله الاتفاق الجنائي سيادتك طعن في الماده 48 اللي هي بتاعه الحكم على المتفق جنائيا بحكم الفاعل وقررت المحكمه الدستوريه ان هذه المادة غير دستورية وكل من أدين بها بالتالي فهو لا وجه حق الإدانة فعرف وبأثر رجعي عارف إيه تم حصر كل المدان بالمادة 48 على مستوى السجون وتم الإفراج عنهم وحصروا السياسيين المدانين ب 48 وما يعملوش لهم حاجة وراح المشرع بقى الأفندي اللي هو بيفسر قوانين اللي بيحكم بغير ما أنزل الله اللي هو الكافر ده اللي بيشرع الدين دوت
شو الكافر دي من المطبخ
ماشي حاضر راح عامل ايه بقى راح عامل المادة 86 في قانون مكافحة الإرهاب بديلة للمادة 48 وده اللي انا واخد بقى تأبيده ما انا اتفاق جنائي المفروض اخد براءة واخد بال حضرتك ايه واحد جالي وقلت له قتل حسن مبارك اولى من قتل عسكري اللي واقف في المرور وده حرام وبتاع وكده واخد بال حضرتك فراح عامل مادة 86 الف و86 ب بيحاكم بيها السياسيين فقط لان اللي هو ايه اللي هو اتفاق جنائي سياسي في عمليه سياسيه يعني اقصد اقول لحضرتك احنا مش بنتكلم بعاطفه لا ده احنا قانونيين على اعلى مستوى ال كل القضايا التي صدر فيها حكم من قضيه ليس لها استئناف او نقد الامم المتحده واجبرت حسني مبارك ان هو يعمل نقد لامن الدوله ونقد العسكري فيما بعد
وده لو سمحت دكتور عاطف عاوز البحث عن الاليه
ما هي الاليه
بس انا بس طول بالك الاليه في اللي جاي المجلس الشعبي بدا خط خط لازم احنا نضغط على مجلس الشعب ياخد خطوات كثيره في سبيل تبرئه واخلاء ذمه هؤلاء الناس والتعويض لهم خطوة حضرتك
طب عايزين نرتب كمان احنا في أيوة. عندنا مسجونين مطالب الافراج عنهم دي اول حاجه
دي مهمه أيوة.
طبعا في الداخل والخارج
طبعا
كويس ثم رد الاعتبار المعنوي لان بالزبط. ده قرار ميسور ما. ثم التعويض المادي
طب لا أنا, لا انا عايز اقول لحضرتك بالنسبه لاخوان المعتقلين معلش واخوان اللي هم خارجين من السجون الاعتبار المعنوي جزء من الاعتبار المادي
لو انت بسهولته اصل القرار المعنوي ده قرار
لا 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 ما انا اقول لحضرتك يعني انا ارد له اعتبار ما انه قاعد بيبيع طماطم مع ماجستير
وقال لو احتاج صحيفه جنائيه ما يلاقيش
مسؤول انا هعمل ايه بالصحيفه الجنائيه انا طلعت صحيفه جنائيه ما فيش ولا ماده انا طلعت صحيفه جنائيه وجبت له الدكتور نبيل الوحش وبقى نجد من ذاته اقول له اسرع
ازاي ادها لك ما فيش حاجه
القرار العفو مكتوب كده اسقاط مارس يعني احنا سقط عنا التهم والدكتور وحش وعدني ان هو بيخلص ان شاء الله يخلص ويا ريت تكون سامعني لان متاخر
شويه بما انه النبيل الوحش مش معانا هنا هيعمل لك حاجه
لا هيعمل
لا لا لا
طب قابلني
ده محمد لا لا والله يعمل ده حبيبي
تبقى قابلني
لا هو قال لي في ورقه
انا هقول يوم الاثنين ان انا قلت عليك كده
هو لا ما هو عارف انت بتحبه هو عارف انت بتحبه وعارف ان احنا بنقدره يعني وانا بقول
قدره بالكاف
والله احنا انت حضرتك بتقدره احنا الدكتور وحش انا لسه كنت بقول في لقاء انه يكون مقام دوله كامله اديته
الدكتوراه كمان
الاستاذ نبيل الوحش يكون مقام دوله كامله كان بيتصدى لكل مخالفات الشرعيه بالقضاء واحكام ده يا اخي خد حكم جلد
للناس الوقت اللي كان فيه بعض
ده ما حدش بيعمل حتى ما حصلتش في تاريخ الكره الارضيه كلها انه خد حكم جلد لاناس الدغيد واخد بال حضرتك حاجه يعني حاجه خطيره جدا واخد بال حضرتك وان شاء الله خد له حكم برد اعتبار وانا اديته صوره من الصحيفه الجنائيه مكتوب كده ايه الاحكام سقطت وما فيش فيها احكام. لكن هو اللي انا اقصد اقول لحضرتك ايه، ان احنا يجب ان نسعى حسيس. والله العظيم في معتقلين يا دكتور يعني يجوز عليهم الصدقة والزكاة لان هم خارجين لا فرص عمل ولا صحة تساعدهم ان هم يعملوا. يعني هو لو خد مبلغ واستثمره في اي مشروع وعاش منه كريم هو ده رد المعنوي.
ما احنا عاوزين نوصل
الجمعية بقى
الجمعية ما هي بقى انا بقول الجمعية بلا شك حكومي وشك بقى من رجال الاعمال.
وصلتوا لفين في الجمعية؟
مقر
انا ملزم بالمقر السنة، انا وفر لك المقر لمدة سنة.
طيب عايزين عقد ايجار، قالوا لي هات عقد ايجار
وثق من المحكمة. الشؤون الاجتماعية بتعوز عقد ايجار 5 سنين
ماشي. انا يعني انا شخصيا هدفع الايجار لمدة سنة.
لا ده مش الايجار، هو
ماشي.
طب حضرتك شوف لنا شقة
سهل بقى يعني خلاص. انت قيمة الايجار
انا بقول لك
ماشي خلاص.
هم قالوا لابد من
الايجار عشان نوديه ده
وثقت العقد في المحكمة تتقدم مع 20 واحد بياخدهم.
يعني اخطف هذه الهبة دي.
هو الدكتور عاطف فهمته كتير، ما انا مش خايف على هبة الدكتور
عليها. واحنا بعد سنة هنكمل ان شاء الله.
خلاص
خلاص ماشي ان شاء الله.
نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني.
محمود من شبرا، اتفضل يا محمود. مساء الخير.
الو مساء النور، ازيك يا استاذ محتاج؟
اهلا بيك، اتفضل.
بعد اللي انا شايفه دلوقتي وبعد اللي العالم كله شايفنا فيه وشايف مصر فيه، ماليش غير ان اقول حاجه واحده، ولا يوم من ايامك يا مبارك بعد اللي بيحصل فينا دلوقتي.
ليه بقى؟
ليه ايه؟ ليه يا استاذ محتاج؟
يعني قول لي ليه؟ افتح عن اللي جواك.
الاخ طالع يقول لك انا هبقى رئيس جمهوريه، انا سرقت.
ايه ده، انت رايح فين يا عم محمد؟ ما طب ما انت ما انت بقول لك انت طب بقول لك ده بيختلف معاك في الراي، ايه المشكله؟ انت ما بتحبش تختلف، ما تحبش تختلف في الراي. طب افرض بقيت رئيس مصر واحد اختلف معاك، هتسيبه وتمشي؟ يا عم اقعد مكانك. طيب
ما تاكلوش انا قدام شارون، اقول له اتفضل يا حاج شارون.
يا استاذ راشد اقعد. طيب الله، ازاي تبقى مرشح نفسك وخلقك ضيق يا راجل؟
لا ولا خلق ضيق.
طبعا
واحد كان طحنا يدي الغاز لعدوه في يوم من الايام ادرب بيه انا وعيالي وعيالك ويقول لي مبارك.
طب يا طب ما هو مبارك بيتحاكم دلوقتي.
مبارك مين؟ مباركة عليها.
مباركة؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب على كل حال شكرا يا محمود.
شكرا يا محمود.
محمود
حسن حمد.
لا ما نتريقش على
ما انا زعلان دلوقتي. مبارك مين يا استاذ معتز؟
انت كل شويه بتزعل، ما تزعلش. نرجع للرئاسه دكتور محمد. دلوقتي بقى ام زمايلك قابلنا ابو شبشب وابو موتوسيكل وابو حصيره وصاصه، عارف صاصه؟ وابو بانجو. والنهارده ابو مطوه، تلاقوا النهارده واحد رايح وتلاقوا معاه مطوه.
انت سمعت الذكر؟
واو الذكر اللي عاوز رئيس الفاجر. عاوز رئيس فاجر، مصر عايزه رئيس فاجر.
عايز واحد ذكر فاجر، وانا انا بقى الرئيس الفاجر الذكر. وانت ترشح.
شايف
ده فيديو على اليوتيوب.
موضوع الرئاسه يعني يعبر عن ايه؟ الحاله اللي احنا فيها دي ايه؟
بالنسبه للاخوه اللي بتقدموا دول، انا شايف ان دي ظاهره صحيه.
عجاب وطرائف.
لا والله دي ظاهره صحيه. هو حضرتك الحاجه الوحيده الملموسه بعد الثوره الحريه. فيش اي
يعني حريه ولا همجيه؟
والله مخلوطه ممزوجه بالهمجيه وبالسفاله والحقاره موجود، بس هو الحريه دي يعني نتيجه ملموسه شويه. لسه الاقتصاد فيه مشاكل، الحاجات التانية فيها مشاكل، انما هي الحرية. هو من حقه شايف انه يقدر يخدم البلد.
لا هو بيهزر، هو بيخدم. انا وانا داخل على البوابة قابلني شخص فاضل، يعني قال انا فلان الفلان انا مرشح لرئاسة الجمهورية على البوابة بتاع المدينة هنا. قال انا عارف انا مش هنجح، بس انا عندي كلام عايز اقوله.
طب ما ده كويس.
ده نموذج. في واحد تاني عاوز يظهر في التلفزيون، في واحد تاني عنده فراغ.
لا هو حضرتك في كان في كبت، فالناس دي طالعه عاوزه تعتلي منبر الرئاسه.
ومش عارفين
ده تهزيق للمنطق.
لا مش عارفين
ده تهزيق
للمنطق. لا اطلاقا لا اطلاقا لا اطلاقا في المرحله دي يعني. يمكن لو في انتخابات بعد 4 سنين ان شاء الله مش هيبقى في عدد 10 مثلا 20 كده زي الدول المتحضره والدول الكويسه. لكن دي بدايه دي بدايه. هو عاوز يعتلي منبر الرئاسه عشان يقول كلمتين ده حضرتك. ولعل بعضهم اكرم واشرف من كثير من اسماء الزهرة الخونة اللي بيتعاملوا مع برا وبيبيعوا شعب وبيبيعوا دولة وبيبيعوا حاجات زي كده. طيب دول ال 600 دول
ده بقى 800 بيقولوا ايه؟
ال 800 دول قد يكون بعضهم يعني اشرف من الاسماء المعروفة. خدت بالك؟ يعني الى الان ما فهمش ولا واحد.
فتحت الملف ولا لسه؟
لا الاستاذ نبيه قدمه من زمان.
لا هو انت بتقدمش انت بتسحب.
الاستاذ نبيه سحب برضه
لنفسه؟
لا ليه؟ ليك. ولو سحبه لنفسه انا بعناية اخدمه.
هو بنرشح طبعا ماشي. مصر مصر يعني
لا انا بس عاوز اقول
من خلال انا هشيلها. لا خدها انت ما
لا لا لا
كنت عاوز
هو بس الحق دقيقه في بشرى من خلال قناه الحافظ. الكليه اللي انا كنت عملتها بنيتها وبقيت عميد لها وقلت لسيادتك في الذكريات ان طلعت ناس كويسين وعملت عليا مشاكل في الازهر. الحمد لله الذي جبت جواب بتعيين 90 فتاة معيدات. واخد بال سيادتك؟ هم يعني هو ده نظام ربنا ليحق الحق ويبطل الباطل.
90
والله
هم من 2003
ايوه ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كان عليها كلام كتير جدا الكليه. اتعين 70 معيده قبل كده. دلوقتي معانا جواب 90 بره معايا اهوت الحمد لله حصلت عليه الليله دي. انا ببارك للبنات دول من قناه الحافظ وبقول لهم افرحوا وامرحوا وابتدوا اعملوا دراساتكم العليا. هما بعضهم كلهم عينوا ماجستير داخلين على الدكتوراه ان شاء الله. في خلال 5 سنوات ان شاء الله هيبقى عندي 500 دكتوره في مصر وفي العالم الاسلامي. وانا بس بعتذر للاخ اللي كان بيقول لي فيه ونافق. بعتذر لجمهوري والاهلي والحبايبي والتلاميذ ال 500 دكتوره دول وفي زيهم 500 دكتور. بقول لهم انا بعتذر لكم اللي موجود في الشعب المصري كله واحد بهذا الخلق ومش هقول اكتر من كده.
طيب راي حضرتك يا اسمح لي في موضوع الرئاسه واللي بيحصل.
طب موضوع المعتقلين لسه في حاجات.
طب قلنا خد وقتك قول ماشي
عشان هو الوقت بس قبل ما يناموا يعني الاخوان اللي هو في مشكله عندنا كبيره في
الامن الوطني دي جايه.
طبعا الاقتراح اللي قال عليه
الدكتور
عاطف جزاك الله خير ده التعويض
والحمد لله ان القناه اللي هتتبنى موضوع
ان شاء الله سوف يكون باذن الله اعتقال يعني التعويضات اكثر للمعتقلين مما حكم بها احكام القضاء. في مشكله دكتور عندي اثبات شهاده الاعتقال اللي بيطلع من السجن للاسف الشديد يعني الامن الوطني هو امتداد لامن الدوله كان يعكسه معانا امن الدوله في موضوع شهاده الاعتقال بل اعطوها لنا سنوات كثيره بس تداركوها اخر ايام امن الدوله او اخر سنتين من عام 2007 بطلوا يجيبوا اثبات اعتقال. الواحد يطلع من السجن لو ما خدش اثبات اعتقال بيحبس في المحاكم العسكريه بتحكم عليه جنائيا اللي هو ما فيش ما يثبت ان هو بعد 30 سنه بيعتبروه هارب من الخدمه العسكريه. ما فيش ثاني حاجه مش بيعرف يستلم الوظيفه بتاعته. ثالث حاجه برضو الامن الوطني فعدم شهاده الاعتقال دي برضو بيتضرر فاللي بيطلع من السجن مش بيستلم الوظيفه وابنه برضو بيرفض من الجيش بسبب ان والده كان معتقل يعني المفروض يعني تحس واولادهم برضو يمنعوا من ممارسه اعمال القضاء او التقدم للنيابه. فطبعا دي كلها مظالم المفروض الامن الوطني يستدرك خاصه ان هؤلاء لم يكن لهم في يوم من الايام مطالب فئويه ولم يعني ولم يخرجوا عن هذا النظام املا ان الله سبحانه وتعالى سوف اكرم كما اكرم مجلس الشعب سوف ينصرنا وسوف ترد الينا كل الحقوق المنهوبه والمسلوبه في عهد مبارك. خاصه ان اباء المعتقلين وامهاتهم وزوجاتهم عانوا معاناه لا يعني مهما اوتوا من مال فلا لا يجبر هذا الكسر وهذا الشرخ. اخواننا حتى الان بلغوا 50 عاما الكثير منهم ولم يتزوج يعني 15 عاما دخل كان عمره حينما دخل السجن و15 عاما قضاها في السجن فهو كده يعني 30 او اكثر من 30 سنة وطوله كمان رفع قضية تعويض في اثناء المحاكمة 7 سنوات و7 سنوات اخرى لانتظار التعويض. فياريت ينفذوا احكام القضاء وياريت يطلعوا شهادات اعتقال
اثبتت طالبناهم كثيرا ان وبعد كده امن الوطني برضو هم الاخوان الوحيدين المحكوم لهم بالتعويض في قضايا الاعتقال هم اللي يتم بحث ضريبي عن احوالهم في حين اي تعويضات اخرى تصرف بدون هذا البحث الضريبي. البحث الضريبي ده يستمر 3 سنوات بالرغم ان المعتقل كان لي 20 او ما يقرب من 20 عاما في السجن كيف يكون له ملف ضريبي وحينما مصلحة الضرب تبحث عن الاسم يجد له اسماء مئات الاسماء المتشابهة فالذي له قضية تعويض تراه يتجول بين محافظات الجمهورية حتى يثبت انه ليس عليه ضرائب حتى يخرج له بعد ذلك يصرح له باستخراج التعويض بتاعه. فياريت يا دكتور يعني من نناشد من هذه القناة المباركة ان كل معتقل يستخرج له شهادة اعتقال والامن الوطني والمجلس العسكري ياريت يعني يبحثوا بكل وسائل الجد والجدية لان هؤلاء دولة يعني بدأوا صفحات بيضاء حينما خرجوا من السجون دافعوا عن مجلس الشعب دافعوا عن حيث ان الشعب استأمننا على مصالحه فنحن يعني دائما ندافع عن مصالح هذا الشعب بكل وقت. لم يخرج اخ من الاخوة الايام المتدينين ايما كانت الطائفة بتاعته او ايما كان زوجه لم يخرج منهم على النظام الحالي. كلنا نحترم الحكومات والمجلس العسكري فلابد ان يعني يردوا الينا حقوقنا ولا يقفوا ضدنا كما نرى للاسف الشديد ان الامن الوطني هو امتداد لامن الدولة. فياريت يبحث هذا الامر حتى يمكن اولادهم وزوجاتهم ووالديهم من استحقاق ما نهب منهم ايام العصر البائد.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني.
عارف ان المسيح مش مسلم.
امال هما جابوا طلع الواحد
يا فندم ده رايه مع حضرتك يعني مش وش بقى
طلع الواحد ممكن بلاش
لا ده رايه حضرتك عايز في امريكا يعني
استاذ ناديه استاذ ناديه
المسيح انا عارف ان المسيح والله ما حضرتك تأذيتي من انه حد قال ان المسيح مسلم احنا بنقولك ان احنا من رغم انك بقالك 13 سنة في ال 13 سنة دول ما حصلش تغيير ما زال المسيح مسيح انا متأكد
التعليق
اخر مرة امبارح
ما زال المسيح
لغاية من ساعة انه المسيح ما اسلمش عندنا حد قال رأي حد اكيد عنده الاساليب بتاعه جايز في فكرة الاسلام ان كله يعني بيسلم بالدين ولا غير في تعبير مجازي انما المسيح مش مسلم يا مدام نادية ومحدش في مصر عايزه مسلم.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
شوفنا الفيديو هنقف عنده بس نشوف بعض الرسائل. عبد الله رزق من شلشلمون شرقية بيشكر حضراتكم. ابو يزيد بيأيد الشيخ حازم. في حد بيسأل ليه ما بتستضيفوش الدكتور عمرو خالد؟ ما لو عنده وقت يشرفنا احنا ما عندناش مشكلة بنستضيف الكل. مصطفى حسين سوهاج بيقول اهتموا بمشكلات الشباب خاصة شباب الايمز. معاذ بيؤيد الشيخ صلاح. جميل محمد سليم يؤيد الشيخ حازم. سمير داود بيسأل برضو عن التوكيلات. ام سعيد بيلا
بتؤيد الدكتور محمد سليم العوة، سيد صاوي محمد بيعيد الشيخ حازم، عادل بسيوني كفر الشيخ، سيد سالم الفؤهة بيعيد الدكتور أبو زيد الفقي، ظريف عمارة الفقي بيؤيد الدكتور محمد أبو زيد الفقي، مهندس جمال والعائلة بيرشح الدكتور أبو زيد، صلاح الدين علي من أخميم، لم تحدث في مصر من زمن طويل فطن طائفية إلا في السنوات الأخيرة، كفر الدوار شحات عبد اللطيف بيؤيد الوسطية الدكتور أبو زيد الفقي، عماد الأناضولي حقوق المعتقل والمتضرر إبان العهد البائد أمانة في رقباتكم. شفنا الكلام بتاع أستاذ عمرو أديب، كلام يبدو للعوام عادي وسهل ومفهوم، لكن يبدو انه عند المشايخ يمكن يبقى جريمة ان هو بيقول هذا الكلام. نشوف رأي حضرتك، هل المسيح مسلم ولا مش مسلم، ولا ما اسلمش ولا مش هيسلم ولا
يقول الله تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام، وما جاء الانبياء والرسل الا بالاسلام، فموسى عليه السلام جاء بالاسلام، وعيسى عليه السلام جاء بالاسلام، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالاسلام. فالسيد المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام لا نقول أنه مسلم، بل هو رسول الإسلام، هو عندنا مكانته كرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن الرسول هو سيد الخلق وسيد المرسلين. فالمسيح هو عمرو، يعني عايز يقول ده المسيح مسيحي، لا المسيح مش مسيحي، ده المسيح مسلم ورسول الاسلام كالنبي عليه صلى كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانه ما من نبي او رسول الا وارسل بالاسلام. فالدين عند الله الاسلام، ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما، ولكن كان حنيفا مسلما. ابراهيم سيدنا ابراهيم نفسه لم يكن يهودي ولا نصراني بل كان حنيفا مسلما، سيدنا موسى كان حنيفا مسلما، سيدنا عيسى كان حنيفا مسلما. فهو ده كلام يعني كلام جهل، ما يعني اعتقد لا يستحق للتعليق يعني ان شاء الله تعالى. اعلق على المرشحين، فهي كثرة المرشحين ظاهرة صحية وده امر طبيعي جدا. الجولة الاولى هتغربل الى اثنين، الدورات القادمة هتكون امور اتضبطت. بس النقطة اللي انا عايز اقولها هنا ان هذه الظاهرة هي افراز للقانون الوضعي وإفراز لما يسمى بالديمقراطية، عشان كده احنا قلنا احنا بنرفض الديمقراطية جملة وتفصيلا، ولا نؤمن إلا بالنظام الإسلامي. وبقول الفقه السياسي الإسلامي، عشان دكتور عبدالله ما بقولش الإسلام السياسي، بقول الفقه السياسي الإسلامي. الفقه الإسلامي السياسي فيما عملية الانتخابات، أقر عملية الانتخابات ولكنه وضع شروط وضوابط للمرشح يجب أن يستكملها، اللي هي شروط الإمامة، ووضع شروط وضوابط الذي سوف يقوم بالانتخاب. فلو كان هناك نظام إسلامي، وعندما يوجد نظام إسلامي سنضع أو نفعل أو نقنن أو نشرع الشروط التي يجب توافرها في المرشح لمنصب الرئاسة أو منصب الإمامة، فأكيد يعني ممكن يكون 99% من المرشحين لا يستجمعون هذه الشروط. ولكن في ظل القانون الوضعي والديمقراطية فده أمر طبيعي جدا، كل من تساوي لو نفسه أن يرشح نفسه، القانون بيسمح لهم، الدستور بيسمح لهم، طبيعة ما يسمى بالديمقراطية بتسمح لهم. فهي ظاهرة صحية سوف تعالج في الدورات القادمة إن شاء الله تعالى، بتكون الأمور استقرت والأحوال يعني أصبحت أكثر انضباطا من الآن إن شاء الله تعالى.
شكرا دكتور أنور. بعض الرسائل السريعة، خالد أبو اللبندة المعادي كوتس بيتكلم عن الوحدة الوطنية، أبو أحمد جميل اعدمه مبارك كما أعدم الألاف، وفاة البابا لن تؤثر في الوحدة الوطنية. عمر من كفر الشيخ بيقول إن كان في حالات فتنة كثيرة حدثت في الفترة الأخيرة ومنها كاميليا شحاتة. سامح الديب من كوم حمادة بحيرة مش هيتأثر الوضع، وبيقول اجعلوا الشعب يفوق ويهتم بالمساكين. عاشور ابو النور بيقول برضو ان الدين عند الله الاسلام. علاء سند او سيد من شبرا، الاسلاميين اكثر ناس ظلموا في عصر المخلوع. حمدي من اسكندرية بيعمل نداء للسيد المشير ويقول له النقل العام بالاسكندرية في حالة اضراب منذ اسبوع ولم يتدخل احد لحل المشكلة. محمد مهدي بيقول انه تم وفاة شيخ الازهر قبل كده ولم يحدث شيء. دكتور حسن بيقول لماذا تحرمونا من استضافة الشيخ حازم، هل هذا نهج اخواني؟ والله حازم اخواني سلفي وانا زيه كده، وحازم حبيبنا وهو بس مش فاضي ومتفق مع
جهاد. يا دكتور عاطف
انا كله
ده اللي اقترحته النهارده، ده الجهاد مقلوب.
انا 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 جهاد وجماعه اسلاميه واخوان وسلفيين.
هو كان في لجنه السياسيه بتاع الاخوان.
انا قران وسنه، لكن وزي زي حازم بالظبط حبيبنا يعني، وهيجي لنا قريب. بس انتوا بلاش تبقوا عايشين دور العصبيه، دعوها فانها منتنه. يا دكتور حسن يعني انت اخواني وانا سلفي، يعني زي اللي بتوع الكرة يعني. حتى لو واحد، لو انت سلفي واحد اخواني، ومعنى كده ان انتوا هنفضل يعني تبقى في حرب او تبقى في نزاع،
مش هيتناسبوا مع بعض.
احمد حسيب المحامي، من لا يرحم لا يرحم. مبارك سفك الدماء وسرق وانتهك الاعراض واهان المساجد وجوع الناس، و بيقول الموف مزبلة التاريخ وسيرته بتجيب النكد. هبة خالد برضو بتقول بتهاجم حسني مبارك. ننتقل للمهندس اسامه ونشوف رايه.
رسالة هتاخد دقيقة بالضبط، بحملها لحضرتك. حملني اياها يعني المئات ما لم يكن الالاف، موجهة الى مجلس الشعب. يقولون للاخوان المسلمين والنور بشكل خاص، وذكروا لي البناء والتنمية وغيره، نحن قد أعطيناكم أصواتنا نصرة للإسلام رغم أننا لا ننتمي إلى التيارات التي ننتمون إليها. فإن أنتم خذلتم المرشحين الإسلاميين ولم تؤيدوهم ولم تمنحوهم أصواتكم، فتأكدوا أنكم لم تحصلوا على صوت واحد في أي انتخابات قادمة، أيا كانت محليات مجلس الشعب رئاسة إلى آخره. وكانوا بينجدوا هذه الأحزاب أنها تمنح أي مرشح إسلامي العدد المطلوب حتى لو تعددوا، يعني في 150 صوت إسلامي، في 200 صوت إسلامي، إيه المنع أنهم يدوهم لستة مرشحين إسلاميين؟ لا ده بقول على يعني لو 10 إسلاميين كانوا يقولون لماذا لا نوفر على المرشحين الإسلاميين، لأن نعطيهم تأييد 30 نائب، ولان احنا انتخبناكم ونحن لا ننتمي الى تياراتكم.
بس ده هيفتت الصوت يعني، انت خد بالك انت ممكن تدخل عندك 300 وي، ممكن تدخل 12 مرشح، لكن لو دخلت 12 مرشح هيتفتت الصوت.
ما مش هم مش هيبقوا 12 هم، يعني انا اقصد اقول له هو اللي هم هو الاخوه، كنت في لقاءات يعني لقاءات جماهيريه، فكانوا بيقولوا ازاي هذه التيارات لا تعطي 30 نائب لفلان وفلان، وذكروا الاسماء واخد بال حضرتك، ويضطروه ان هو يشتري 30 الف صوت او يبذل نفقات وما الى ذلك. حتى حسبها لي قال لي اذا لو تعرف في القرار انه لو بتاع الشهر العقار انتقل الى المكان بياخد 30 جنيه على على التوكيل، لكن لو راحوا له فهو لو راحوا له ما هو تكليف المهم الى اخره. فهي الرسالة تقول للإخوة في داخل مجلس الشعب مجلس الشورى، أنتم حصلتم على أصوات الإسلاميين الذين لا ينتموا لا إلى الإخوان ولا إلى التجمعات إلا والتحالف السلفي بأحزابه، لا حبا في الإسلام ونصرة الإسلام وتأييدا للإسلام، فيجب أن تعطوا أصواتكم للمرشحين الإسلاميين حبا في الإسلام. والحزب الذي سيؤيد مرشح ليس من الإسلاميين حتى لو كان له مليون مواطن وما إلى ذلك، هم يتوعدون او يتوعدون هذا الحزب انه لن يحصل على صوت واحد في اي انتخابات قادمة.
هنشوف سيبنا لما تيجي الانتخابات القادمة.
يعني او رسالة
بحضرها. الاف الاحداث ستحدث مش
هيبقى على والله. انا عارف.
طيب نشوف فيديو نرجع للمهندس اسامة.
القرآن حياتي يهديني.
اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك.
اهلا.
حضرتك انا تعرضت لنفس المشكله دي بس مش بنفس الطريقه اللي هم بيتكلموا عنها. يعني انا كنت خدمه مدينه جامعيه ومعايا واحده تعرفت عليها لمده سنتين،
كمان ان هي محترمه جدا وكويسه وصاحبتي وبنتصور مع بعض وبنخرج وطبعا قاعدين في المدينه وفي مكان فالصور طبعا لينا صور مع بعض واحنا بنجيب في البيت والكلام ده فانا طبعا محتاجه ولكن محترمه جدا في الاستقبال وشكلها ما يدلش على اي حاجه من الحاجات دي. فجاه بعد السنتين حصل خلاف بينها وبين شخص كان مكتوب كتاب عليه بيكلم كل الناس يعني كل الناس اللي على اليمين يعني على ان انا وحاطين صور ليا كانت عندي على الموبايل طبعا لقيت الصور دي كلها طبعا صور من زمان والناس اللي في البلد الثانيه اللي مقيمين بيها في خارج اهلي شايفين الصور دي وبيكلمهم على ان انا ولحد دلوقتي كان الموضوع ده بقاله 3 سنين.
طب عملت ايه؟
ما قدرتش اعمل حاجه. اهلي اول حاجه وقفوا ضد يعني اللي عرفوا في ناس عرفت من اهلي وفي ناس ما بتدخلش على النت اصلا ما عرفتش. الناس اللي عرفت من اهلي وقفوا ضدي قالوا ان انا اللي بعمل كده.
خدت اجراء؟
ما قدرتش اخد اي اجراء لان اصلا قالوا لي ان انا اللي بعمل كده انا اللي بحط صوري وانا اللي بعمل كده وانا اللي بتكلم كده. الموضوع ده بقاله 3 سنين لحد دلوقتي انا مش عارفه اعمل ايه.
عندك فكره عن حاجه اسمها الاداره العامة للتوثيق المعلومات بذات الداخلية؟
فين بالظبط معلش؟
لا مش فين بالظبط موجودة ده إدارة عامة موجودة في وزارة الداخلية والداخلية ليها أرقام وليها إيميل بريد إلكتروني ومعنية بهذا الأمر.
بجد والله من غير
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوة أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
شفنا باشمهندس أسامة الكلام عن آفة الانترنت وانه خطير في موضوع الاعراض وانتحال الشخصيات لاسماء وهمية. يعني ممكن اخد صور من اللقاء ده صور شخصية ليك كده واقطعها واظبطها ومنتجها واعمل حاجة باسمك وموقع باسمك وابتدي بقى اشتم في ناس وورطك في اشياء. لكن الامر محتاج الاخلاق المجتمع كلها يعني يتم الرقي بيها. نشوف رأي حضرتك في الرئاسة وفي الأخلاق هترشح مفيش رئيس مرشح من الجماعة؟
لا
أحسنتم.
هو قبل ما موضوع الرئاسة استأذنك في دقيقة يعني هو معلش نعتذر ان انا قابلت حدة الدكتور عبد الله بدر بحدة مثلها يعني
حاج جميل
وده برضو منع الواحد انه او يعني ايه شغل الواحد عن انه هو
عموما هو الدكتور عبد الله يعني اخ فاضل ومتحمس
وغيور زمان انا مش بنكر
عليه هي
غيره يعني هي بس في مسألة يعني ايه كان نفسي ان هي هو طبعا راجل عالم وفاهم ان اغلب المسائل الفرعية بتاعت الفقه قائمة على أدلة ظنية سواء من حيث الثبوت أو من حيث الإيه
دلالة.
أو من حيث الدلالة بتاعتها الـ 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 النصوص الحاجات اللي بالشكل ده المفروض إن إيه إن أنا رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ يحتمل الصواب زي ما قال الإمام الشافعي. يبقى هو يتسع صدر الرأي المخالف ويتكلم عنه بالطريقة اللي تناسب هذا الأمر. يعني إحنا مثلا
تمام.
يعني أنا الإمام أحمد لما
ننتقل
القصة الصغيرة بس طيب. الإمام أحمد لما بيقولوا له هتصلي خلف من اعترف من رعف من رعف ولم يتوضأ ودي الصلاة في عرف فقه الإمام أحمد إن الوضوء باطل والصلاة باطلة قال كيف لا أصلي خلف سعيد بن مسيب ومالك بن أنس. شوف إيه اللي إزاي هما كانوا بيتعاملوا في المسائل الخلافية دي واحنا نتعامل بالتشنج ده يعني دي طريقة ايه ما كانتش مناسبة لا مني ولا منه يعني. اما بخصوص الرئاسة فاحنا يعني برضو وجهة نظرنا ان كل مرشحين الرئاسة هدفهم واحد وهو السعي لإقامة الدين في البلد من اول الفرد المسلم لغاية الدولة المسلمة ولكن بيختلفوا في طريقة عرضهم في طريقة طرحهم في طريقة الوصول اليها لكن في النهاية هو هدفهم واحد. يبقى اذا ينبغي ان احنا ما نتعاملش مع المسألة دي بالتشنج يعني احنا كل الناس دي بتمثلنا وكل الناس دي انا مثلا برتاح لهذا لكن هو غيري بيرتاح لهذا لكن في النهاية الاثنين بيمثلوا ايه اتجاه واحد. احنا في حزب البناء والتنمية
جسمنا عدد الـ 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 الأعضاء اللي عندنا على المرشحين الإسلاميين. ولأنه إحنا طبعا مش هنقدر ندي واحد يحوز الثلاثين والتاني لسه بيدور واللي معانا ما يكفوش الثلاثة. فجسمناهم قلنا كل واحد ياخد منهم عدد والباقيين ويكمل من الايه من الاخرين على اساس ان هم كلهم بيمثلونا وكلهم لهم هدف واحد هو اقامه الايه
اقامه الدين.
جزاك الله خيرا. عندنا خبر هيعجبك يا دكتور محمد. بيقول لك اصدر الدكتور محمد سعد الكتتني مرسوم يجعل مرتب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى 30,000 جنيه بدلا من 750,000 جنيه، وبذلك يكون قد تم توفير 720,000 جنيه شهريا من راتب كل منهما لصالح ميزانية الدولة. الخبر ده جايبينه من على الانترنت، قد يطلع مطلع مش صادق لانه مش نازل خبر في صحيفة، لكن في الحوارات اللي بيعملوها شباب الحزب الحرية والعدالة قالوا هذا الكلام، وابني جابهولي قعدت دورت عليه ما لقيتوش في الاخبار. هل الخبر حدث والجرانين مش عاوزة تنشره عشان ما تمدحهمش، ولا عشان ما تحركش بقية الوزراء وبقية المسؤولين في مصر؟ لكن ده جاي على هوا. هنشوف فيديو بالمرة وناخدهم مع بعض.
حاضر.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، او الدكتور محمد سليم العوة، ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة اس ام اس على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الحرب طنطاوي اللي عايزين يشيلوه، طنطاوي اللي بيشتموه، العسكر اللي مش عايزين. طب عايزين نتخيل بقى ان حسن مبارك اللي كان موجود كان هيقول ايه؟ هيودي وش الناحية التانية.
اعمل ايه؟ مش هقبض الامريكان. امريكان حاطه في دماغهم دخول ليبيا. انا بعت 100 انذار حرب ستأكل الاخضر واليأس لصدام.
اللي عمله مبارك في العراق هو اللي بتعمله السعودية في سوريا ومعها قطر، او قطر والسعودية، ومش قادرين يستوعبوا الدرس ان تم استخدام مبارك واترمى في الزبالة، وبيتم الان استخدام السعوديين والجماعة بتوع قطر وهيترموا في الزبالة. احنا شغالين بمنطق اللي تكسبه العبه، انما الشعوب لا قيمة لها. الشعوب دي احنا بنستخدمها لما نعوز نستخدمها. هما دلوقتي بيستخدموها فيما يسمى في الثورات الربيع العربي. ربيعي، انا عايز اسال سؤال، اللي اطلق لفظ ثورات الربيع العربي مؤسسة اعلامية عربية ولا اجنبية؟ انا عايزكم تفكروا في دي قوي. من صاحب عبارة ثورات الربيع العربي
دي؟ طبعا الصراحة مع يعني افكار الدكتور توفيق عكاشة المتميزة الغريبة شوية، نعود للكتتني وتخفيض المرتبات.
طب ليه حضرتك ما بتقولش للمشاهدين ان دي كانت سابقة من قناة الحافظ؟ يعني مين اللي اتكلم في اي قناة على مستوى الدولة كلها؟
لا، الدولة كلها كانت بتتكلم من قبلك يا دكتور محمد. موضوع الحد الادنى والحد الاقصى، يعني انت قلت انا عاوز اخفض الجيش وعاوز اخفض القضاء
والاعلام والخارجية. هو الحقيقة
لكن الدولة كلها من زمان، من ايام الببلاوي ومن قبلها كمان، بيتكلموا في تحديد حد ادنى وحد اقصى.
لا، هو الصراحة عندي وجهة نظر، هو تخفيض مرتبات القضاء والجيش مش تعذيب لهم، ده هو عشان السفينة تمشي. يعني انت هتتبرع بربع مرتبك هتنزل عنه هتغيب تقبض العمر كله. لكن لو ما تنزلتش والدولة سقطت ما انتش هتقبض ولا مليم. يعني وجهة نظري انا الاقتصادية كده. يعني هم فهموها كثير من القضاء وعجبوني. قلت لهم والله ما اقصدش ضرر لكم ولا للجيش. نقصد استمرار الدولة. لكن على كل حال دكتور عاطف الدكتور الكتبني لو كان عمل كده واسأل الله انه يكون عمل كده بالفعل يعني. دي مبادرة طيبة جدا. بس اللي عاوز اقوله لسيادتك ان 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 ده المرتب قبل البدلات. يعني الدكتور اللي كتبني ممكن يكون عنده مثلا في اليوم خمس جلسات في اللجان. الخمس جلسات دول داخلين على 25,000 جنيه في اليوم. فلما يضرب في 30 دخلنا في 750,000 تاني. فهو اذا كان كل ما يحصل عليه الدكتور اللي كتبني ورئيس مجلس الشورى 30,000 جنيه فهؤلاء الناس يستحقوا تحية ويستحقوا الدعاء لهم بالتوفيق في الايام القادمة باذن الله تعالى.
شكرا جزيلا.
بس موضوع الدكتور بس في عاوز اعلق عليه تعليق.
اتفضل.
هذا الرجل بيتكلم كلام كويس جدا بس يمكن طريقته عامله حواليه مشاكل. فعلا الربيع العربي انا مسميه الخريف العربي كويس، وانا بعتبر ان احنا في بداية نهاية ولسنا في بداية بداية مهما الناس هللوا وطبلوا. طالما ان الربيع العربي خلى فلسطين خدت القدس، اسرائيل خدت القدس وبتاخد في الضفة الغربية وكسرت كل الدول اللي حواليها وقسمتها لشرازم، فده يبقى خريف عربي. استخدام نظام المآلات هنصل الى ايه؟ هل العالم العربي هيتحرر وهيبصر؟
خلينا ما نمشيش بقى ورا الدكتور توفيق ويدينا تشاؤم. خلونا متفائلين ونبتدي ونعمل اللي علينا وربنا
لا هو اصل التفاؤل في محل الخطر برضو بيعتبر غفلة، ودي حتى مخالفة للسنة. يعني هو القضية الخطيرة الان القضية عملت ايه الثورات في العالم العربي؟ ليبيا امراء حرب، كل بلد فيها امير حرب. مصر دلوقتي هوت انا حضرت مؤتمر في مديرية الامن عشان الافراد والامناء الشرطة، طلع ضابط القى بيان عمل لي رعب، قال مئات الاطنان من الاسلحة دخلت من ليبيا واتخزنت في مصر. اتخزنت عند مين وتحت ايد مين ومين اللي هيستعملها؟ خطب حضرتك. وقال انا رايح سينا وعارف ان انا هتقتل ورايح بارادتي، لان سينا الان بقى عليها
طيب خلاص يا دكتور انا لو منك ما ترشحش، يعني الامانه تقتضي انك انت ما تترشح. ليه؟ انت عندك هذا اليقين ان البلد مظلمه كده؟
ما هو البلد البلد انا عندي
مش ما قصدت لو لم تكن متفائلا
فلا تقول يا دكتور عاطف.
طيب خلاص يبقى في حلول.
لا الحلول انك الشعب ده يشتغل. يعني دلوقتي انا اقول لحضرتك على حاجه،
احنا بس عشان الوقت
خلينا
ارجع لك.
لا الراجل عبد المعز.
لا انت سرقت مني الوقت وانا وقفتك عشان
بتكلم عشان مع عبد المعز ابراهيم. بس
طيب
عبد المعز ابراهيم ده اصدر قرار بسفر الامريكان،
الله اعلم ده كلام مقروض في الصحف. أيوه. وفي الاخر ما القضيه
على كل
محل تحقيق.
النهارده كذب،
هو كذب بيقول انا ما اصدرش قرار.
ما احنا مش عارفين محل تحقيق.
ايا كان الامر الجماعه اللي بعرضوه مرتضى منصور وغيره ونقيب المحامين والكلام ده، مين فيهم يدفع مليار ونص دولار بكره الصبح؟ ما هو انت دلوقتي بقى عندك ناس ظروفهم سيئه جدا وانت مضطر تطاطي زي عم سطوحي، يعني مضطر تعديها يعني، واخد بال سيادتك؟ انت عارف مليار ونص ده قد ايه يا دكتور؟
ما انا مش عارف ده هيدفعوا لايه؟
بدل معونه يعني.
بدل معونه. يعني انت دلوقتي الراجل ده بيقول انا خدت قرار عشان ظروف
خلاص فيه. ما احنا ما هو يعني انت انا بتفترض ان احنا كلنا معارضين. انا شخصيا مش معارض، انا متوقف لحد لما
نشوف التحقيقات هتقول ايه. انما مصر كلها بتطلق الاتهامات زي ما انت عمال بتتهم الشعب بانه وانه 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 والدولة انها وانها والتاني بيتهم وده بيتهم وكلنا بقينا يعني بنكيل لبعض الاتهامات زي ما انت قلت بنعمل
مش انا من العمل الاتهامات. انا عاوز اقول انا ابقى رئيس دولة عشان عاوز اطلع القوة من جوه الناس.
يلا شد
مش حيل. من بره
شد حيل
بره ما فيش خلاص.
طيب عندنا استاذ محي والدة سيد بلال بتقول سنسأر بعيدينا اذا تم تبرئة قتلة الشهداء. كان في جلسة واظن الجلسة اتأجلت لاثنين الشهر اللي جاي او اوائل الشهر اللي جاي. انما فكرة انه يعني سنسأر بعيدينا اذا تم تبرئة قتلة الشهداء دي فكرة حضرتك معاها ولا ضدها؟
طبعا ده طبعا ده خطأ. ناس اربع دينا هي اساسا بدأت ولجت للقضاء فلا بد ان هو ينتهي الامر برضو مش هنستخدم ولا هي الثورة كده كما يقول البلطجة دخلت في الثوار وكذا وكذا فلا بد هو القضاء هو الفيصل. وبالنسبة لموضوع الرئاسة انا سمعت او قرأت امبارح الاستاذ محمود مرسي عن حزب الحرية والعدالة يقول ان الشعب هو الذي اختار حزب الحرية والعدالة وايضا الشعب سوف يؤيد من يختاره الحزب. ده كلام جميل وكلام طيب بس ولكن الملحوظة ان الشعب اختار الحرية والعدالة او النور السلفي بالرغم ان هذا الحزب لم يسبق له وجود ولكن الناس خرجت في سبيل الله سبحانه وتعالى تختار الاسلام وليس تختار حزبا معينا. فاخواننا الحرية والعدالة ان اختاروا مرشحا سوف يكون من شعاره أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف ينجح هذا الحزب وينجح هذا الاختيار وفي التالي لم يخونوا من اختارهم. ولكن لو اختاروا إنسان لا يظهر أنه سوف يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فبالتالي أخطأوا الرؤية السياسية بالرغم أنهم ناس لهم باع طويل في السياسة لأن الشعب كله اختار الإسلام اختار من يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج كبار السن ونساء مصر إلى صناديق الانتخاب ولم يسبق لها مثيل في التاريخ المصري وكذلك الكبار من الرجال ومن النساء وكل من له حق الترشيح خرج ولم يتأخر. وكنا نعرف أن الناس أن صناديق الانتخاب هي عباد الله سبحانه وتعالى كنا قديما حتى نطبق شرع الله كنا نعتقل ولنطالب وكنا نتكلم على المنابر ومنا من استخدم أساليب القوة وكذا حتى يحكم فينا كتاب الله. فكان اختيارنا عن طواعية وكان هذا الاختيار اختيار قانوني أن نختار الأشخاص المسلمين حتى فلا بد لكل الأحزاب كما قال خود أروع وكاشة أحزاب السلفية أو أحزاب الكبار والحرية والعدالة لا بد أن يختاروا مرشحا يكون من شعاره أن يحكم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يخفى ولا يجب أن يخفى هذا الأمر لأن هناك العلمانيين يظهرون عداوتهم على الموقع قرأت منذ أيام المدعو كمال خليل يقول أننا سوف نحارب لأجل الدولة المدنية ولو استخدمنا السلاح لأجل رفعة الدولة المدنية. هذا الموقع موجود على النت أنور خليل اقرأ في 5 أو 7 سطر سوف نقاتل ونستخدم السلاح حتى نحافظ على الدولة المدنية. الحمد لله الشعب احنا نختار الدولة المدنية الإسلامية حتى لا نخون شعوبنا. هذا بالنسبة للاختيار ولكن والملحوظة الأخرى أو السؤال
لا خلاص الوقت
موضوع الكتاتب جزاه الله خير لو كان فعل هذا فهو حسن ظننا به وكذلك نرجو من المجلس العسكري برضو أن يعيدوا النظر في مرتباتهم حيث أن الشعب فقير والكل ينظر إليهم وجزاه الله خير.
عندنا مقال منشور يظن اليوم في مصر اليوم للدكتور سعد الدين ابراهيم بيقول مهاويس مخطط التقسيم وبيعدد اسباب بيقول انه اللي بيقولوا انه مصر مهددة بالتقسيم مخرفون. رأي حضرتك ايه؟
هو الدكتور سعد الدين ابراهيم
بينيمنا مثلا
بينيمنا لان هو احد اعمدة التقسيم وكان من خلال مركز ابن خلدون كان يعمل برنامج دعم الأقليات ومن خلال دعم الأقليات كان يمهد للتقسيم. من ضمن الأقليات التي عمل لها حلقة لدعمها النوبة وكان يطالب بفن النوبة وبكتابة لغة النوبة. النوبة بالكلام لغة غير مكتوبة ملهاش حروف. فكان نعم
الكنزي والفجيك
فكان هو بيطالب. فهو صد ابراهيم بطريقه العريق في صد ابراهيم طالب مصري راح اتعلم في امريكا, جند من قبل المخابرات, اتجوز واحدة يهودية, وجند من قبل جمال عبد الناصر ايضا لانه نصره وايده لغايه ما بقى اصبح رئيس اتحاد طلبه هناك في امريكا. ثم استخدم وجه مصر هنا شيوعي, يعني هو شوف عميل امريكا وجه هنا شيوعي, وكان احد مؤسسي حزب التجمع الشيوعي. ثم دخل مع الرئيس سادات, الرئيس استخدمه والرئيس حسني مبارك استخدمه, وفي الاخر لما غضبوا عليه او يعني خرج او كده امريكا بقت تقدمه على حسني مبارك نفسه, فعملوا له مشاكل في ابن خلدون. فهو سعد الدين ابراهيم من مصلحته الا تعلو النبرة التحذيرية من مخططات التكسيم, لان في هذا تفشيل لمخططات. يعني هو بيخطط, هو اصل التخطيط للتقسيم اصلا. فهو كانوا بيعملوا تخطيط للتقسيم الثقافي, ويقول لك النوبة ومن حقهم يتعلموا بلغتهم وما الى ذلك, وجابوا كم واحد من كتاب القصة وخدوهم امريكا وقال لك ده ممثل للنوبة, وكم واحد فنان قال لك يعملوا بتاع يعني دي قصة طبعا كنا متابعينها عاملين لها ملفها. فهو سعد الدين ابراهيم بينيم وعايز يقول ان لان الاحساس بالخطر هو اول خطوات مقاومة هذا الخطر. فلما المصريين يبدأوا يحسوا ان في تخطيط فعلا, دولة نوبة في الجنوب ودولة مسيحية في الساحل الشمالي, وسيناء تستقل كدولة, ومصر تبقى الدولة المنطقة الوسطى اللي هي الدلتا وجزء من الصعيد يبقى دولة المسلمين, طبعا لازم لابد ان يدخل هذا في وجدان وفي مشاعر المصري حتى يكون حتى يتخلق باخلاق ويسلك سلوكا عمليا لمقاومة هذا التقسيم. فهو سعد الدين ابراهيم معروف يعني ما يعني تاريخه لو اردنا ان احنا باليوم وبالساعة, فهو اصلا هو عمود, وهو اول من تكلم في التقسيم من خلال مركز ابن خلدون.
دكتور انور جزاك الله خيرا. مارس اسامة في مؤتمر الثورة السورية, شيخ القرضاوي يدعو جيش الاسد الى الانشقاق ويطالب العرب بالوقوف ضد ايران وحزب الله, طالب الأمة العربية والإسلامية بأكملها بالوقوف في وجه الأنظمة الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد وعلى رأساء إيران وحزب الله, إضافة إلى روسيا والصين, مطالبا كل جنود وضباط جيش نظام الأسد بأن ينشقوا عنه وينضموا للجيش السوري الحر. رأي حضرتك.
أحسن الشيخ القرضاوي طبعا في فتوى هذا. الشعب السوري هناك بيعاني منذ عشرات السنين من حكم الاسد الاب والاسد الابن والمجازر اللي كان بتتم. احنا من اقل من 30 سنة كان حصلت مذبحة حماة قتل فيها اكتر من 20,000 واحد.
يناير 82
ولم يحرك العلم ساكنا تجاهه. والان بتحدث نفس هذه المذابح دون ان يحرك ساكن, وبيشارك في هذه المذابح اعمدة الروافض من بتوع حزب الله وبتوع ايران. لا هو الشعب السوري ان شاء الله ينتصر, سواء ساعدوه وقفوا الى جانبه او لم يساعدوه, لان العجلة دارت وما ترجعش لورا تاني. وهو لو احسن ينفذ بجلده من الان بدل ما هيبقى مصيره مصير القذافي ان شاء الله.
لنا خبر سريع يا دكتور محمد, بيقول بسبب الفوضى تعليق الاعتصام بالتحرير حتى 6 ابريل, معتصم التحرير قرروا تعليق اعتصامهم حتى 6 ابريل لحين الكشف عن ملفات الفساد التي طالت بعض مؤسسات الدولة والتي تدين مسؤولين سابقين وحاليين وبسبب انتشار الفوضى والبلطجة في الميدان. وقال احمد عاشور المنسق العام لحملة فاسدون ان الحملة اعلنت تعليق الاعتصام بميدان التحرير لحين انتهاء البرنامج الشهري لكشف ملفات الفساد, وتابع انه قرار تعليق الاعتصام اتخذ بعد موافقة اغلبية القوى السياسية التي اعلنت انه لا وجود لها او لاحد من اعضائها بميدان التحرير, وينبغي ان يتم تطهير الميدان الان بعد ان اتخذه البلطجية وقرا لهم. يعني موضوع التحرير ده بقى يعني سب في جبين مصر, ومفيش مسؤول يعني حتى بيجرؤ ان يتكلم عنه,
يعني خايفين يجيبوا سيرتهم عشان الاولاد ما يغلطوش فيهم. امال مين اللي في التحرير يعني؟ اللي خلاص دول انسحبوا يعني بكره الصبح مفيش حد في الميدان خالص؟
لا هو حضرتك الجماعه اللي بينسحبوا دول ما بينسحبوش عشان ان الميدان بقى قذر او في مشاكل. هو عمليه قفل حنفيه التمويل الاجنبي من يوم هتلاقي مفيش لا مظاهره ولا اعتصام ولا تحرير ولا كلام زي كده. كنت حضرتك هو هيقعد ليه؟ كان بياخد له في الليله 1000 جنيه دلوقتي مش هياخد ولا 10 ساعات. ده اللي عشان ما تضحكوش علينا بس. عشان ما تضحكوش علينا. اللي باقي في التحرير الحقيقه البلطجيه وبيبقى مأوى ليلي لبعض الاطفال او الشباب اللي مش لاقيين مكان وتحصل حاجات كتير. بيحصل تحرير فعلا. واخد بحضرتك؟ ولذلك كان بعد 11 فبراير بيسميه ميدان التزوير. كل اللي عاوز يعمل لمصر مشكله يشتغل في الحكايه دي. فهم ما يقولولناش ان هم حريصين على مصلحه البلد. فاضل نقطه بقى يا دكتور عاطف، ان الجيش والشرطه ينزلوا الميدان عشان الناس كلها بتشتكي. اصحاب المحلات والناس اللي بيعدوا بسياراتهم بيشتكوا من الناس اللي موجوده دي. الشرطه بقى تنزل خلاص. الناس اللي بيقولوا ان احنا كنا في التحرير بيقولوا احنا ماشيين خلاص كتر خيركم يا جماعه. والشرطه تنزل والجيش سرية بس ولا فصيلة من القوات المظلطة او الصاعقة ومعاها قوات الشرطة بينظفوا الميدان عشان الميدان يبقى شكله جميل وفي امن. لان برضو انت تأمن ازاي انك تبقى زوجتك معاك وتعدي من الميدان بالليل لو ما معاك سيارة؟
جزاك الله خيرا. عندنا خبر بيقول ان قبطية تتفق مع شقيقها على ضربها ثم تتهم رؤسائها باجهاضها. تقدمت مدرسة قبطية ببلاغ لقسم شرطة المنيا ضد 2 مسلمين من رؤسائها ادعت فيه ان هم اعتدوا عليها بالسب والضرب هي وشقيقها مما ادى الى اصابتهما باجزاء متفرقة من الجسم واجهاضها. وتبين ان البلاغ كاذب لان هي مدرسة وهم رؤسائها وهي في البطاقة بتاعتها مدرسة زراعة وعايزه تحولها لمدرسه علوم. فهم قالوا لها ان ده مش قانوني وهيبقى كذب يعني. فهي قالت انا اعمل لهم المحضر عشان بعد كده يبقى يجوا عاوزين تتنازلوا اتنازل عن المحضر وتغيروا لي
واحده بواحده
المهنه. وخطوره كمان انه ممكن كانت تتحول لفتنه طائفيه
طبعا.
يعني اللي احنا بنخاف. تعليق حضرتك.
مسلمين طبعا. هو بالنسبه للاسف الشديد ده دليل ان هو يعني اختلاق المشاكل. يعني الوتر الحساس هو ان يقال ان قبطيه اعتدى عليها مسلم او مسلم اعتدى على قبطيه. فهي عشان خاطر رؤسائها في العمل يعني ممكن تعمل فتنه طائفيه. وللاسف القانون في مصر برضه عاوز احنا كل مشاكلنا في مصر التعديلات الدستوريه اللي تكون يعني ومن احسن من الله حكما ومن احسن من الله قيلا. لو طبق شرع الله سبحانه وتعالى اراح الجميع، اراح المسلم واراح غير المسلم. فطبعا المحاضر الكيديه هي الدأب الدؤوب لكل من يحرر له محضر فيقوم بتعوير نفسه او الغير يقوم بتعويره او زي ما قرانا هو في سحاجات في جسمها وكذا وتتهم الغير عشان خاطر تفوز في قسم الشرطه. وحينما تذهب للقضاء لابد ان تقوم بعمل محضر كيد وهذا في الاخر بيثبت عدم جديته وحتاخد البلاغ الكاذب او العقوبه ان هو تجازى بشر ما صنعت.
دكتور انور عندنا خبر بيقول ان 6 ابريل تطالب بالحضور الى البرلمان لمناقشه قانون المظاهرات. انت عارف ان في قانون بيتناول تنظيم المظاهرات في مجلس الشعب وفكره انه 6 ابريل تقول انا عايز احضر المناقشه، هل ده كلام منطقي؟ انه زاد المجاهدة بين 6 ابريل عاوزة تدينا امارة ان هي بتفكر مرة في انتاج ولا في بناء ولا في مشروع ولا انما هي تخصصها مظاهرات واضرابات واعتصامات وحرق ومشاكل واعتراضات ولا ننصحهم بيه؟
هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو اولا بالنسبة للقبطية فهو هذا الامر كان امرا معتادا قبل الثورة. وكان اي واحد عايز ياخذ حقوق كان بيدعي ان هناك اضطهاد طائفي. وكان في دكتور في قسم فلسفه اداب عين شمس
وكان تعثر في الحصول على الدكتوراه اكثر من مره، فاشاع ان هو مضطهد من قبل اساتذته الى اخره، ومع ان اللجنه كانت تقرر انه الرساله غير صالحه للمناقشه، كان فيها اقباط وما الى ذلك، وكان نتيجه فعلا استجابه للضغوط ومنح الدكتوراه وبقى استاذ وبقى مفكر دلوقتي بيكتب في الاهرام وما الى ذلك. بالنسبه لستة ابريل فهو مساله تنظيم المظاهرات ده موجود في كل انحاء العالم، ومظهر من المظاهر الحضاريه ان بحقق التظاهر ولكن في اطار معين. طب مين يحضر مناقشه؟ فهو مجلس الشعب وفقا للقوانين الوضعيه الموجوده والدستور هو المعني بالتشريعات هذه، وهم اللي بيقرروا يستعينوا بمين من الخبراء من خارج المجلس اللي تلاقي باقوالهم خبراء في العلوم السياسيه، في العلوم الاجتماعيه، علوم قانونيه. المنظمه اللي هي بتطلب الحضور هنقول لها باي صفه، يعني باي صفه باي عماره، بصفه تخريب اللي بيحدث، بصفه ميدان تحرير اللي هو الدكتور محمد مسميه ميدان التحرر او التزوير، باي صفه يعني. فهو طبعا ممكن يختاروا وفد مقاوم من علياء المهدي واسماء محفوظ وهؤلاء ويروحوا يناقشوا حق المظاهرات، باعتبار ان انت عارف علياء المهدي بتمثل المراه المصريه حاليا في السويد.
ده مثلت
في السويد تقريبا، مش كده واخد بال حضرتك؟ بتمثل المراه المصريه يعني ما شاء الله، يعني حاجه المراه المصريه. فهو ممكن يبقى في وفد من هذه النوعيه ويروح يناقش، بس يعني لا يشوفها يعني صراحه، يعني ايش لم تستحي فاصنع ما شئت.
شكرا دكتور انور. مارك اسامه المستشار احمد الزند بيقول ان الاعلام خبيث يصنع الاكمنه ويهاجم القضاء، وبيقول ان كل من هب ودب الان بيهاجم القضاء وبيتكلم على ان هناك يعني من يريد ان يهين القضاء ويعني يهدم احترامه في مصر، وان ده جزء من بناء الدولة او حصن في الدولة يجب ان احنا حريصين عليه. هل الاعلام بالفعل خبيث وبيصنع الاكمنة للقضاء وغيرهم طبعا؟
يعني هو مفيش بشر لقدسية، اللي بيغلط الناس بتهاجمه، وبعد كده لما يتجاوز ويخرج عن القانون في قانون بيحاسبهم. ايه يعني اللي بيصنع القدسية لرجال القضاء ما يصحش ان حد يهاجمهم؟ لا، هو زي اي حد تاني في البلد، اخطأ الناس بتتناول خطأه، تجاوزوا في حقه يرفع الامر القضاء ويحاسبوه، ادي اللي بيننا وبينهم. انما ايه، انما هم مش بشر غير البشر، ولا بني ادمين غير البني ادمين، محدش ما يجوز ان حد يتعرض ليهم ولا يكلمهم. مسألة القبطية دي على فكرة الغلط في صياغة الخبر، يعني هو دي جريمة من الجرائم العادية اللي مالية الدنيا اللي بتحصل بين اي اثنين، ايه اللي يخلي العنوان يبقى قبطية عملت كده؟ يعني هو لو كمان عملها واحد مسلم كان هيعملوا بالعنوان ده، خلاص جريمة زي جرائم، واحدة عملت كذا وارتكبت كذا، ايه قبطية ليه يعني؟ هو
يعني الاعلام خبيث؟
لا، هو يمكن يقصد ان هذا الامر كان مألوفا قبل الثورة، وكان فعلا بيتم اقباط المهجر والدنيا كلها بتتحرك على ان القبطية اتضربت وجهدت وما الى ذلك، وكان ممكن يبقى فيه مشاكل كبيرة، يعني مثلا حتة انه يعني كان بيحصل حاجات كتير ربما تناولها هذا الامر، ولكن هو حادث عادي، خد بال حضرتك، وما بعد الثورة هيتناول هذه الامور كحادث عادية مش حادث طائفية ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا. نختم مع فقرتنا، فقرة اخر ساعة. اخر ساعة بنفترض ربنا يطيل اعماركم جميعا ويديك طول العمر ويعني وحسن الطاعة في هذا العمر، بنعتبر انه في معانا اخر ساعة بعدها نلقى الله عز وجل. هنعمل ايه في اخر ساعة؟ نشوف الفاصل ونعود لحضراتكم.
الرأي هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتائجها ايه؟ لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟
دكتور محمد، لو فاضل 60 دقيقة هتعمل فيهم ايه؟
هو الحقيقة الشاعر عبد الرحمن لبنودي في جوابات حراج القط ادى
الديوان بتاعه. عمل حاجة كده ما خطرتش على بال اي عالم من علماء الاسلام ولا من علماء المسيحية ولا من علماء الاديان، مع انها فكرة خطيرة جدا. الاخ حراج القط بيبعت لزوجته فاطمة احمد عبد الغفار الكائنة بجبلية الفار، وبقول لها ايه بقى، هي بتقول له عاوزين نقعد مع بعض، ولان راحت السد العالي وحب السد العالي ونساها هي والعيال، فبتقول له عاوزين نقعد مع بعض ونعيش حياتنا سد ايه وكلام من ده. فبعت لها قال لها في الجنة بس يا فاطمة كل واحد يبني البيت اللي هيسكن فيه ويعيش عمره اللي عاش غيره وعاش طول عمره يحلم به. هو الحقيقة قضية خطيرة جدا اللي عرضها، ان احنا بنعيش عمرين، عمر في الواقع وعمر متخيل، واخد بال حضرتك؟ لما اجي انا في الساعة الاخيرة قبل ما اقابل ربنا هلاقيني عاوز ابكي الساعة دي كلها ويصابني هلع جديد شديد على عمر الواقع، العمر اللي انا عشته في الواقع، وان انا ما طلتش من العمر المتخيل حاجة، واخد بال حضرتك؟ فهي دي هتبقى الازمة الحقيقية الحقيقة اللي هتصادف او اللي هتصادفني انا شخصيا، ان انا بين عمرين، عمر في الواقع عشته ولا شك ان انا ما عملتش فيه كل اللي عاوز اعمله.
هنعمل ايه في اخر ساعة؟
ما انا بقول لسيادتك اهو هيبقى في حالة بكاء شديد. بس في حادثة حصلت لي مرة، كنا ماشيين على الطريق والسواق سايق بسرعة 90 أو 100، وبعدين مات اغمى عليه، فرجله تقلت على البنزين، فراحت العربية متجهة الى ترعة اسمها ترعة الاصل عن طنطا، ودي بنزلها ما بطلعش. فانا في لحظة لقيت ما عادش مفر غير ان اقول الله اكبر، خلاص حتى لو هموت هتبقى كويس. وبعدين العربية اصطدمت بحجر وتحولت، دخلت في شجرة قسمتها نصين، وطبعا اصيبنا برضو. بس الحاجة الغريبة يا دكتور عاطف ان في خلال 3 ثواني تذكرت حياتي بالكامل من يوم ما اتولدت لغاية ما هموت، ولم ارضى عنها تماما.
الوقت راضي طيب؟
لا ما اعتقدش.
طيب
اصلا دايما
هل في اعمال رفيعة؟ احنا بنقول الفقرة دي ليه؟ عشان نفتح للمشاهدين افكار اللي عليه دين، اللي ظلم حد، اللي مقصر في حاجة، اللي بيسوف في حاجة.
لا شك ان اذا وضعت نفسك على ميزان القرآن والسنة
فانت بس بتكلم عن شخصك.
ايوه
في الساعة دي ممكن تتذكر ايه تعمله، تليفون لحد، تكتب وصية؟
لا اشتغل، اشتغل انا ليه في الحادثة ديت ما حصلت الحادثة ديت.
انا قلت هتشتغل، انا كنت متوقع منك انت بالذات انك
هتقول. ايوه انا ما انا هقول لسيادتك اهو ليه في الحادثة ديت جماعة شالوني وقالوا لي بعد ما بقيت كويس روح اعرض نفسك على طبيب عشان بيحصل نزيف داخلي في الحوادث وكلام زي. فانا رحت للصراحة عندي في الكلية وكلمت مهندس ووظفت له الدواء اللي يجيبوه لي، وقلت ايه، كان في 2 يتامى عاوزين يتجوزوا، وفي واحد بيعمل اوض نوم، وفي واحدة ست بتعمل معرض ملابس خيري وبتبعت لي شوية كل سنة وزعهم على الايتام. قلت اطلب الاثنين دول يمكن تقضي الخير ده قبل ما تموت ويجي لك نزيف يعني. والله ربنا فتح يعني، الست كانت بتبعت لي 10 كراتين ولا حاجة، قالت لي بعت لي عربية كاملة، والراجل قال لي بعت لي عربية تاخد القطين. كنت بقول حضرتك وكنت عاوز الحق بسرعه اعمل اي حاجه قبل ما اموت الصبح، وربنا قضى كل اللي انا عاوزه في هذه الليله والحمد لله. لكن على كل حال احنا في حاجه شديده والله العظيم، وفي خوف شديد اذا قسنا ايماننا يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا حسبنا يعني. انا قلت زمان لو اضاف الينا الزمن ممكن بعضنا ينجو، لو خصب مننا الزمن لا نجاة لأحد في هذه الأيام.
طيب في حاجة تانية، أنا بتكلم على عملك أنت برضو في الأخير.
أنا لما ببص لعمل الصحابة وإيمانهم
خلاص
بحس إن أنا عاوز أبكي يعني
طيب نخرج في الفاصل ونعود تاني بقى للاخ محي نشوفه يعمل ايه في الاخر ساعة.
لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد ايه اخرة الاماني واخر اللفات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد ايه اخرة الاماني واخر اللفات. الدنيا دي ثواني بيمر دقة دقة ما بترجعش تاني. لو قلت قلبي لأ الدنيا دي ثواني. بيمر دقة دقة ما بترجعش تاني. لو قلت قلبي لأ. والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد. لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتايجها ايه. لو في العمر ساعة هتعمل فيها ايه؟ فكر تعيش في طاعة وشوف نتايجها ايه. فكر وقول معانا في كلامنا خدوها. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد. فكرنا الدنيا كورة في الملعب بتنادينا. أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب بينا. فكرنا الدنيا كورة في الملعب بتنادينا. أثار الدنيا دايرة هي اللي بتلعب بينا. يا هناه اللي يعديها من غير ظلم وإطمان. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد. العمر لو يعدي ملوش وقت ضايع. خد الحياة تحكي وكل الدنيا بايع. ده العمر لو يعدي ملوش وقت ضايع. خد الحياة تحكي وتوب. ده المولى دايما بيغفر الذلات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد. يا دنيا انا فيك عابر يا ساعة وليك آخر. يا دنيا انا فيك عابر يا ساعة وليك آخر. مش فاهم مش مذاكر انا صاحب ولا شاكر. هيصفر الحكام ويكون الوقت فات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد. اعمل للساعة حساب وفكر في العقاب. اعمل للساعة حساب وفكر فكر في العقاب. ده الاخرة يا اما جنة يا نار فيها العذاب. لو في العمر لحظة ما تقولش الوقت فات. يا عقرب الثواني يا عقرب السعاد.
استاذ محي تعمل ايه في اخر ساعة؟
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكرباه يا أبتاه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وقال لها: أعملي فلن أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة لا يحس بها الإنسان الغافل إلا إذا فقدت أو أخذت منه، والفراغ هو الوقت، فيبعث المرء على ما كان عليه. أقول لنفسي ولأولادي ولإخواني ولسائر المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الساعة أو آخر ساعة في العمر جعل الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أننا لو علمنا أنها آخر ساعة فعلا لتكاسلنا في العبادة، ولو علمنا أنه آخر شهر لتركنا سنوات ونتمسك بآخر شهر وآخر ساعة. فالله سبحانه وتعالى جعلها من حكمه أنه لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، مثل العشر الأواخر من رمضان، حتى نعبد الله في العشر كلها، وحتى نعبد الله في العمر كله، ولا نقصر ولا نكون ولا يأخذنا الغبن في هذه الصحة أو الفراغ. وأيضا يبعث المرء على ما كان عليه. إن والدتي رحمه الله توفت منذ 40 يوما تقريبا، فكانت آخر ساعة لها تصلي كثيرا وتقول لي: أصلي سنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية. أقول لها: يا أمي لم تصلي من البارحة، صلي العصر والمغرب ثم العشاء. تقول: لا، يعني أخذت طويلة تصلي، لأن أمي كانت دائما تحافظ على السنن. تذكرت ما معنى تقول أصلي السنة القبلية والسنة البعدية، وهي على ماتت بعدها بفترة بسيطة، لأنها كانت طوال حياتها تصلي السنن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يكون لنا هذا في آخر أيامنا، وندري أو لا ندري ساعة الفراق نفعل ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الإنسان يوصي أولاده أن هو الوصية الشرعية أن يتقوا الله. نعتبر كل واحد منا أن هذه آخر ساعة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يلقنون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن سكرات الموت لها شدة. نسأل الله أن يعافينا وأن يجعل يسيرة على ألسنتنا حتى ندخل جنة الله، من كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله محمد الرسول ودخل الجنة. ولابد أن تطبق هذه بالعمل ونحن في هذه في صحتنا وفي فراغنا، ونسأل الله الهداية والتوبة النصوح.
شكرا أستاذ محي، جزاك الله خير. دكتور أنور، احنا عاوزين مش كلام وعظي ولا آيات ولا حديث.
أنا أقول لك كلمتين.
أنت هتعمل إيه؟
هو أنا فضل ساعة بقى وأموت.
فضل ساعة.
حضرتك، هو أنا هجمع الأولاد أو من يخصني وأوصيهم بما تجد به الحاجة في هذا الوقت، وده يبقى في ربع ساعة تلت ساعة، وفي التلتين ساعة هبحث عن أي عملية استشهادية عشان أموت شهيد. والله هموت بعد ساعة، هموت على السرير، هموت على الكرسي، مثلا أكاديمية الطبية دي ولا بتاع أي حاجة يعني. إيه
طب ما أنت لو هتقتل حسني كان مش معاه دكاترة وممرضين وحراسه. احنا عايزين مراجعه.
انا قلت هبحث. لا ما انا مش لازم هو يعني هبحث، ممكن اروح القدس، ممكن اروح اي مكان. هنلحق نجيب طياره، نخطف طياره ونروح. لكن هي الفكره موجوده ان هو يعني هو يمكن الشيخ اسامه.
طب خلاص بسيطه، ما نروح يعني اعتبرها اخر ساعه. يعني انت ليه متصور ان انت قدامك 17 سنه ليه؟
حد يجيب لي خبر ان دي اخر ساعه وهنعمل افعال.
انت عندك الخبر انك انت كل لحظه بتنتظرها، وهي دي الفقره دي فكرتها. عكس ما قال الاخ محي، قال انه انا لو هتسوف لو انك، انا بقول لك بعد سنتين، ده انا بقول لك اخر ساعه. يعني انا عاوز نفضل كلنا نعيش انه ما قداميش غير 60 دقيقه.
هقول
لحضرتك وممكن بعد شويه نقللهم.
هقول على حضرتك
يعني بعد كده كل واحد ماشي في الشارع يقول لنفسه 60 دقيقه.
هو طبعا الكلام اللي هو
يعني يعني لما اروح انام انا مش انا خلاص.
لو فاضل ساعه يعني تشترك في التوبه والندم وما الى ذلك، وإذا كان في وصية بنوصيها وما إلى ذلك. لكن أنا بصدق بقول لك، إذا أخبرت أن موتي قد حان أتمنى أن أموت شهيد. أنا كان ليا قصة اسمها أبي وجدي وحبيبي. الشيخ أسامة قال لي بلاش كلمة حبيبي لو فاكرها. هو كان راجل في الإخوان المسلمين، سجن في عهد عبد الناصر هو وابنه دفن حي أمامه. فلما خرج وفرج عنه، فكان دائما يحكي القصة دي قدام حفيدته. وكان يتمنى ان يوجد بطل يسأل لي. فهي بس قصة رمزية مش كاتب عن نصر ولا غير. وفجأة وجد المذيعان الارسال انقطع وقالوا ان في ناس قتلوا الفرعون. فتمنى ان هو يلتقي بهؤلاء الناس ويقبل وصهم واقدامهم. ففوجئ بان واحد بيخبط واحد داخل جريح من اللي قتلوا فرعون بيقول له خبوني لان الشرطة بره هيقتلوه. فكان موقف انساني. قعد بقى هو كلامه كله ده اتسحب وبحنيش دي قال له انا ما عادش عندي احتمال للتعذيب والسجون وما اذا كنتوا شباب بقى
عمل مراجعة
وروح شوف يعني ايه روح شوف حل وكده. فالبنت اللي هي تشبعت بالبحث عن من يسأل لابيها قالت استحالة لازم يمشي لازم نقويه وندويه وما الى ذلك وإلا هخرج معاه. فهو البطل كان انسان ويرحم الضعف الانسان قال لا اطيعي جدك وخرج وقتل في الميدان. وبعد فهي قطعت جدها وإلى آخره. فبعد يوم جدها مات فهي قالت أبي دفنوه حيا وجدي مات على سريره وحبيبي على طبعا حبت بقى هذا البطل قتل في الميدان ولو خيروني لاخترت أن أموت كما مات حبيبي. فهو يا شيخ سامع اللي عنه يذكر قال لي بلاش حبيبي يعني برضك حته
لا الوقت عدي يا حبيبي ده حلو يعني
حلو لا ما هو حلو ان شاء الله
الحب ده حاجه كويسه
واخد بال حضرتك. فهو انا بقول اذا اخويا يعني اذا علم الانسان
بس انت لو تنشرها خليها خطيبي طيب يعني ممكن اقول لها ما هو كان ممكن بقى انت تخلي
انا عامل زي بنتي
يقول لها على فكره انا لو نجوت هرجع اخطبك يعني عشان تبقى
هو انت
حلتها دراميا يعني
استجابه
وشرعيا
مشايخ اخي الاديب القريب الدكتور الشيخ اسامه خليتها كما مات البطل واخد بالها
طيب نختم مع الشيخ اسامه ونشوف في اخر ساعه تعمل ايه.
الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه اذا قامت القيامه وبيد احدكم فسيله فاستطاع ان يغرسها قبل ان تقوم عليه فليغرسها وله بذلك اجر. والمتصور لو انت هتقرا النص الاولاني من الحديث نبي وجاء علشان ينتشل الناس ويدخلهم الجنه لما يجي يعني القيامه هتقوم خلاص فاضل لها ساعه يبقى هيقول لهم ايه؟ هيقول له توب، هيقول له رد المظالم، هيقول له روح استغفر، هيقول له صلى ركعتين، انما يقول له روح اغرس فسيله لا هو هيستفيد بيها ولا حد هيستفيد بيها بعديه، وانما علشان يعمل للعمل قيمه في ذاته حتى لو ما كانش الناس هتستفيد منه. فانا بقول ان ايه؟ ان المفروض الانسان بيعمل سواء بقى هتقوم القيامه او مش هتقوم القيامه، هو بيعمل والعمل ده ليه قيمه بغض النظر على هيستفيد منه. وربنا سبحانه وتعالى هيعطيه الاجر حتى ولو ايه ولو الناس ما استفادتش. فانا لو قامت القيامه وبيدي فسيله هغرسها وانتظر من الله سبحانه وتعالى ان يجرنا عليها نفس الاجر اللي هاخده على الاستغفار اللي هاخده على الركوع والسجود والكلام كده. ما هو قيامه الواحد موته ما هو موته.
طيب خلينا نقول انت عملت زرعه الفسيله تعمل ايه بعدها؟
طب مش تاخد الساعة كلها؟
لا تاخد الساعة
يروي ده انت بطيء. طيب دكتور محمد واضح ان احنا بنخاف من التركيز مع هذا السؤال. يعني انا سألت برضو ضيوفنا امس واول امس مع ان هم كلهم عندهم افكار لو ركزوا هتبقى اكبر واقوى واكتر، لكن يبدو انه مش متجرئين نفكر على المرة الجاية هنسألكوا تاني عشان تيجوا حضرين. ترفع لمين كارت احمر وتقول له لا يا فاسد
لا يا فاسد
لا يا فاسد.
والله كل واحد يستغل المسلمين اقول له لا يا فاسد كفاية كده.
استاذ محي
الحركات الليبرالية والعلمانية الحركات اللي هي تهاجم شرع الله سبحانه وتعالى او من يدعون انهم مسلمون نقول لهم يعني كفوا ايديكم ولكم على دماغكم الف كرت احمر بس كده.
دكتور انور
كل داعية اسلامي يلعب على مشاعر العوام المسلمين وهو يعلم انه يخالف الشرع فيما يدعي
وانه يخالف الشرع
صح في وجه حسن مبارك وقدامه
كلهم ايه
اقول لهم لا فاس كفايه كده
ما هم كفايه ما هم
خلاص.
طيب دكتور محمد تقول لي مين ويحك
والله لكل واحد من المرشحين لرئاسة الجمهورية اللي بيدفع رشاوي رشاوى للتوكيلات وبينجس نفسه وبينجس الناس، حتى لو تظاهر بانه امام المسلمين.
طب هو ما يقال عن انه في ملايين الدولارات جت تمويل خارجي لبعض المرشحين، كلام ده حقيقي ولا؟
يا فندم انا منزل بيان في الدستور، مش عارف عن سيادتك ولا لا، في قرية في مركز قليل في كفر الشيخ اتوزع فيها 7 مليون جنيه عشان التوكيلات فقط، قرية، والقرية طلع منها 5000 صوت
يعني بس. فرض القرية بقى كانت قفلت الراجل المرشح.
ايوه
يدور له هو مش هينفع ان ياخدهم من المحافظة
عشان التوزيع بتاع المحافظات.
هو اللي حصل ان امريكا بعتت، في كلام دلوقتي في الصحف سيادتك هتقراه بكره، امريكا بعتت فلوس عن طريق السفارة، طلعت كاش يعني، ما عن طريق فيش تحويل عن طريق البنوك عشان تتبع يعني. ودول الخليج بعثوا فلوس بتعليمات من امريكا، خدت بال حضرتك، لخلق نوع من،
انا اقصد الكلام دي ممكن يبقى اشاعات تروج برضو لافساد الجو العام في
مصر. لا احنا في السوق عارف يعني، دلوقتي انا دلوقتي راجل مرشح وليا مناديب في كل المحافظات وفي كل المأموريات، كويس، في مأمورية عملت لي 1500 توكيل، النهارده رجعوا لي 200 لان الاخوه اللي في المأمورية خدوا قبضوا وقالوا بلاش ده بالذات، كنت بقى لحضرتك ده غير الاولاد اللي عاملين زي الكلاب المسعوره اللي
هو الواحد ما ينفعش يعمل توكيلين.
لا ممنوع.
لا لا لا
ممنوع،
بقول لك الاولاد اللي عاملين
زي الكلاب. طب اعرفوها ازاي؟
بيكتب على نفس التعهد، ما هو يدخل كمبيوتر بقى
في ده. في كمان بقى الاخ الاخطر من هذا، ان في اولاد عاملين زي الكلاب المسعوره بياخدوا فلوس عشان يقطعوا صورك في كل بلد.
طيب الحمد لله احنا مش مرشحين.
يعني انت لو موجود في الشارع في الموضوع ده هتشوف الفلوس بشكل لا يخطر لك على بال، يعني هو بيبوظ عليك الناس وبيبوظ عليك الناس اللي جوه الشارع العقاري، خدت بال حضرتك،
هتخلص الفلوس
للاسف الشديد يا دكتور عاطف مشترك في هذا العلمانيين والاسلاميين.
لا الاسلاميين ازاي؟
ها
ازاي دليلك؟
اوه بقول لك ده متصور بالصوت والصوره.
طب ما تدول النيابه والمحاضر.
لا ما هو خدوا اذن من النيابه، هيتقدم بعد 8 ابريل على اساس يسقط العضو ده اللي هو الطعن يعني. طب.
مرشح يعني.
وطبعا مش انا اللي عملت كده، في ناس مرشحين انظلموا.
استاذ محيي، وطبعا جو خصب للاشاعات ولل
هتقراه كل ده بكره في الصحف. ان شاء الله.
استاذ محيي تقول لي مين ويحك؟
نقول لهم ويحكم يا من تعطلون احكام القضاء. وتمنعون صرف تعويضات المعتقلين، ونحذركم من غضبتهم، نحذركم من غضبتهم، حيث انهم ما زالوا يراعون اننا في دولة حديثة وصابرون، ولكن ظروفهم صعبة ربما تضطرهم الى افعال كانوا قد انتهوا عنها قبل ذلك، فاصرفوا لهم تعويضاتهم ونفذوا احكام القضاء.
والله انا هقول ويحك لكل فعلا من يشتري الاصوات، وحاجه انا لمستها بنفسي بس مش ملايين، واصبح تعريف ال 50 جنيه دي يقول لك ايه، اعتبر ان الشغله خارجه لي هنا وجبت لي وجبه غدا وانا هاجي معاك، واخد بال حضرتك؟ ما انت لو خدتني في اتوبيس ما انت هتدفع 50 جنيه فبقت ايه، طب خلاص خد وسبقني على هناك، يا كده بقت يعني ايه عاديه. الملاحظه بس عشان دكتور محمد، انا لاحظت ان المرشحين اللي ليهم انصار بيروحوا بحرقه وبيحشدوا هم يعني الاسلاميين، الباقي بيشتروا عيني يعني، هو ما مش هلاقي حد يروح ينتقل من بيته للشارع العقاري عشان عيونه. وانا سمعت عن اسماء، طبعا مش هذكر اسماء لاني مش متاكد ان هو فعلا بيدفع عشان ينتقلوا يعني. دي ما
انت اسامه تقول لي مين ويحك؟
ولا صعب الدين ابراهيم اللي بيحاول يدلس على الناس ويقنعهم ان مفيش مؤامرات لتقسيم البلد يعني.
دكتور محمد تقول لي مين ساكلاتك امك؟
احنا بنقولها لبشار الاسد وامه ما بتسكلوش يعني، يا ريت يعني. انا اصلا خايف على سوريا جدا، خايف على الجيش السوري، فعاوز الراجل ده يروح في داهيه لو يعني بطريق الموت الطبيعي، بطريق حادثه، بطريق اي حاجه، ويفضل الدولة كيان الدولة السورية كله على بعضه كده بدون ما يتقسم. لانه الحقيقة الشيخ القرضاوي رغم ان الشيخ اسامة عجبه الكلام ده، لكن انا مش داخل دماغي اطلاقا ان تقوم حرب اهلية في سوريا.
ما قالش تقوم حرب، هو وجه نداء للجيش انه ينشق عن
بشار.
ما يطوعوش
الجيش، ما منشقش كله، منشق النص ويضرب في النص.
مش احسن ما يبقى
معناها
يبقى طرف طرف بيضرب
معناها اسرائيل هتدخل تحتل سوريا او يبقوا ناس تابعين لها وتقول الشيخ قرضاوي متشكرين، يعني الف طيب. شكر كتر خيرك،
ربنا يحمي العرب كلهم.
انما انا اسال الله تبارك وتعالى انه ياخذ هذا الرجل ويزيحه من الطريق ويفضل البنيان السوري قوي ومتين.
استاذ محي،
ذكرتك امك يا من تصنع البلطجه، يا من تعبث بامن بلدك، قد ذهبت اموالكم وذهب تمويلكم، فاتقوا الله في هذا البلد.
دكتور انور،
اولا كل فلولي بيحاول يعرقل ويعوق مسيره الاستقرار في البلد.
مهندس اسامة،
واقولها اللي حسن نصر الله اللي بيبعت اللي بيبعت الشبيح يقتل الشعب السوري.
دكتور تقول لي مين جزاك الله خير؟
والله لكل مواطن مصري مخلص لمصر باعتبارها سند للإسلام وقاعدة للإسلام.
استاذ محي،
جزا الله خيرا هذه القناة الكريمة وجاء وسائر القائمين عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبكم في المجاهدين في سبيل الله ويجزيكم خيرا.
جزاك الله خير. دكتور أنور،
الدكتور يوسف القرضاوي على الفتوى التي أصدرها والنداء الذي وجهه
شعب مصر اللي أيد الإسلاميين وسندهم في المرحلة،
جزاكم الله خيرا. مين يدعلنا؟ دكتور محمد، مين يدعلنا؟
والله فضلة الشيخ أسامة.
دكتور أمانة،
طيب دكتور أسامة تفضل.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في سمعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا وارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله على سيدنا.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم مع القرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات، القرآن حياتي.